السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 6/2/2012، لقاءان متتاليان، لقاء عن ميراث السبئيين في مصر. عايزين نفتح برضو ملف الشيعة تاني وتالت وعاشر، لأنهم يمثلون خطرا ليس على الأمن القومي المصري فحسب، بل على الأمن القومي العربي والإسلامي كله الحقيقة. يعني هيكون معانا حازم طه اسماعيل ووليد اسماعيل، والفقرة الأخيرة إن شاء الله هيكون معانا الأستاذ عامر عبد المنعم، رئيس تحرير أو مدير تحرير جريدة الفتح، والدكتور محمد محمود النجدي أمين شؤون العضوية في حزب النور، عشان نتكلم عن سماسرة الدم والتخريب ومحاولات الوقيعة التي تبث في الفضائيات من خلال تسخين الفضائيات عن على أهالي بورسعيد، لدرجة أن بعض الأهالي بدأ يمنع العربيات بتاع بورسعيد أنها تروح عندهم، سواقين النقل بورسعيد وقفوا على الطريق منعوا سيارات النقل تدخل بورسعيد، وستتحول الأمور إلى فتنة بين الشعب المصري، لأننا لدينا إعلام غير مسؤول لا يستطيع أن هو يعني يكون له مسؤولية واضحة عشان يحافظ على أمن مصر، وإنما بيتاجر الحقيقة طول النهار والليل، بيجيب أهالي الذين راحوا ضحية الغدر، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، في استاد بورسعيد بشكل يقطع القلب، مع أن اللي بيعملوا كده في الإعلام الرياضي والله العظيم سبب رئيس لا ننساه أبدا، ما يغيبش عن بالنا أبدا أنهما سبب رئيس في إشعال هذه الفتنة. ولو عايزين نرجع لكم لبعض الرياضيين حتى في أيام أزمة مصر والجزائر كنت تروحوا تشوفوا، وعايزين نرجع لكم بعض الرياضيين في مباريات الأهلي ومصر السابقة والأهلي والإسماعيلي السابقة والأهلي والزمالك السابقة وتشوفوا لغتهم والتحريض اللي بيعملوه، ممكن نرجع ونشوف. عايزيننا نجيب معلق رياضي او مذيع رياضي برنامج قعد عيط مع علاء مبارك وانهار في مداخلة من المداخلات، ممكن نرجع بالذاكرة، كل ده يفكرنا انه هذا الاعلام ما كانش مسؤول. فالنهاردة وصلنا الناس انه بقينا محافظات، كارثة سودة، بتاع بورسعيد مش عارف يروح اسكندرية، بتاع اسكندرية مش عارف يروح اسماعيلية، بتاع الاسماعيلية مش عارف يروح المحلة، عشان ايه ان شاء الله انا مش عارف، ولاجل ماذا برضو مش عارف. معنا استفتاء، هل ترى أن قرار توزيع سجناء طرى على السجون سيبطل مؤامرات الفلول ويعيد الهدوء للشارع؟ نعم لا لا أدري. احنا قلنا يا جماعة فيش داعي تحطوا لا اهتم خلوها لا أدري. يبقى شفنا امبارح القرار ده، وزعوا علاء وجمال في سجن المزرعة، وزعوا ناس في سجن العقرب، وإن شاء الله في القريب العاجل بيجهزوا لإتيان الرأس الكبير إلى سجن طرى، لعل هذه الأمور تخفف شوية، عشان نشوف هل هي الفكرة بس كده ولا بعد كده في مطالبات تاني او في فخاخ تاني ممكن تتعمل. المتظاهرون يخرقون هدنة محمد محمود. انا طبعا عندي خبر عاجل، حواجز حديدية ودرع بشري لوقف اشتباكات اهالي عابدين والمتظاهرين. خليكم فاكرين كويس جدا ومش حنسى حتى القى الله جل في علاه ان الدكتور البرادعي من شهرين قال الجيش وظيفته، بكرر، قال الجيش وظيفته فقط انه يحمي البلد من الحرب الاهلية بس، ملوش علاقة غير بكده، يحمي البلد من الحرب الاهلية. اتفرجوا على السيناريو اللي جاي وشوفوا الايادي اللي بتعبس، ووصلتنا المرحلة ان الاهالي اللي طفح بهم الكيل من بعض المتظاهرين غير المسؤولين اللي بيحاولوا الاعتداء على مؤسسة وزارة الداخلية اللي هي بتاعتنا احنا، ومجلس الشعب ملوش علاقة، وحتى وهو بيسن تشريع قام بعض المزايدين زي محمد أبو حامد طفل سويرس المدلل الذي انتكس ونسأل الله الثبات، قام النهاردة مسك لي خرطوشين بيعملهم لي كده عشان يوريني فعلا في ضرب، كما لو كان بيزيد الأمر تحريض من الناس على أنها تولع وزارة الداخلية. حتى ألترس النادي الأهلي على حسب ما بلغني النهاردة كان في حوار مع ولد رائع مع انه مصاب، انما قال احنا نرفض ان احنا نهجم على مؤسسة الدولة، نعتصم في ميدان التحرير والتظاهر يكون سلمي. لابد انه يحصل التشريع ده، انه النهاردة كل من يتجاوز القانون في الإضرار بمؤسسات الدولة يتم القبض عليه. خلاص ده مهم قوي. وألف مرة قلنا أنه السكوت على ده والطبطبة زيادة بتقابل في بالمعنى الآخر، كأن اللي بيقول كده يبقى بيحرض على إحنا نموت الناس. لا، ما قلناش نموت الناس، ولا يجوز أن إحنا نموت الناس إلا إذا وصل الخراب للشكل غير المتصور اللي في دماغ بعض الناس الثوريين، إنما لازم ناس تتقبض عليها ويزج بها في السجون إذا ما حطمت مؤسسات الدولة، إذا ما أرادت هذا. شرعوا القانون ما ترتعشوش يا نواب البرلمان بمصر. العلاقة الوقت بقيتش ماليش دعوة أنا بوزير الداخلية يتحاكم يتسائل، هو راجل بريء، هو راجل بيتعمل معاه مطبات أو بيتعمل عليه مؤامرة عشان يمشي. إنما في النهاية ما ينفعش اللي بيحصل نسيب الموضوع كده ونفضل مرتعشين. ده أنا شفت نواب البرلمان النهاردة، يعني حزنت إن الشعب المصري اختار أمثال هؤلاء، والله العظيم حزنت. إن ملوش دعوة بمصر وعينه بره المتظاهرين يعملوا ايه. واضح ان المتظاهرين بقالهم الكلمة العليا الان، ومش بتكلم برضو على الناس اللي بتطلب طلبات مشروعة، بتكلم على الناس اللي بتهاجم المؤسسة وعايزة تحرقها، وكروا وفروا طول النهار والليل، ومن تش عارف ايه المطلوب، كروا وفروا طول النهار والليل، وإلقاء حجارة واشتيمة وقلة أدب فوق ما تتصور. وخصوصا يعني بتشوف ناس يندى الجبين الحقيقة ان دول بينتموا للشعب المصري بهذه التصرفات الطائشة، سواء كانوا في أرض الشارع في 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 أمام مؤسسات الدولة، أو سواء كان على الإنترنت من خلال الفيسبوك. لا حد رباهم ولا عندهم دين ولا في وازع ولا ضمير ولا رقيب. كل ما أقرأ خبر عن أي حد، على فكرة أي حد بينزل تعليق أو حاجة دلوقتي أو خبر، والله العظيم أفاجأ بسيل شتايم لم يسبق له مثيل. إحنا معنا الأستاذ حسام بدراوي شاهد عيان على أحداث وزارة الداخلية ومحمد محمود. سلام عليكم أستاذ حسام. ألو أستاذ حسام بدراوي. طيب أستاذ حسام أنت معايا؟
سمعني بس.
ألو.
أيوة
أستاذ حسام بدراوي.
نعم.
مين معانا يا جماعة؟ ضبط هارب من أبو زعبل يتصفح مواقع المفرقعات. الأجهزة الأمنية النهاردة ضبطت هارب من سجن أبو زعبل خلال ثورة 25 يناير أثناء تصفحه المواقع الإلكترونية الخاصة بتصنيع المفرقعات بأحد مقاهي الإنترنت. طبعا المتظاهرون خرقوا الهدنة وبيحصل ضرب، وهنستنى كده نشوف شاهد العيان اللي معانا ده، ربنا يهدي المعد بتاعنا إن شاء الله يعرف يجيبه. يعني نائب يطالب بتطبيق حد الحرابة على المعتدين على المنشآت. طالب النائب رزق حسان بتطبيق قانون حد الحرابة على المعتدين. معانا تاني الأستاذ حسام. أستاذ حسام بدراوي سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حسام أنت شاهد عيان على ما حدث من خرق للهدنة، وكنت بعت لي رسالة امبارح قلت لي إن في ناس اتمسكت ظلم عند محيط وزارة الداخلية، يا ريت تحكي لنا إيه الموضوع يعني.
النمرة غلط يا باشا والله.
نعم؟
النمرة غلط.
النمرة غلط، شكرا جزيلا. طلعوا من على تليفوني يا جماعة رقم حسام بدراوي، أنا سجلته اللي بعت لي الرسالة امبارح. النائب رزق حسان يطالب بتطبيق قانون الحرابة على المعتدين، وقال من يذهب إلى الداخلية ليحرق ويخرب ويخرب ليس ثائرا ثم يصبح بعد ذلك شهيدا ومصابا، لافتا إلى أن الشعب والجيش والشرطة لابد أن يكونوا يادا واحدا. النائب محمد صبري نائب حزب مصر الديمقراطي قال إن المطلوب هو إسقاط الداخلية وإحداث الفوضى وفتح السجون حتى يعود النظام السابق مرة أخرى لإدارة مصر يوم 11 فبراير. النائب مدحت عبد الجابر وجه انتقادات حادة إلى القنوات الفضائية وقال إنها لا تريد سوى إشعال البلاد وهدمها، وطلب البرلمان بأن يكون له موقف من تلك الفضائيات. طبعا أي نائب محترم مش هتكلم غير كده، إنما أي نائب مرتعش عنده أجندة دخل مجلس الشعب عشان يزايد على الشارع بأي هبل وسذاجة هيتكلم كلام عكس الكلام ده خالص. احنا همنا كويس جدا إن احنا ندور على المؤسسات. والله كلمت علماء محترمين، لو أننا نطبق حد الحرابة على المفسدين اللي بيفسدوا ويعيثون في الأرض فسادا كما قال ربنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، اللي بيتعمل في هدم مؤسسات الدولة وحرق مبنى الضرائب ومحاولة إحراق وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام المنطقة الشمالية وزارة الدفاع بدعوة من أسماء سخروف أو أسماء محفوظ اللي باباها ما شاء الله شغال في تقطيع فيديوهات للعبد لله وعمال ينشرها، الرجل ما يريد أن يسأل ابنته عن أي شيء وكيف تتصرف وبتجيب فلوس منين وتروح سخروف تعمل ايه والكلام ده كله، هو زعلان ان احنا بنحافظ على امن مصر لانه من لا شيء اسماء سخروف بقت حديث المجتمع المصري وبيتهتت باسمها في الشارع الامريكي في الوورلد ستريت. فنهمنا جدا جدا ان احنا نراجع نفسنا دايما عشان مصر. مصر فوق كل الناس والاسلام فوق مصر وفوق كل الناس. الحقيقه الاهل يرفض عزاء المصري والتوأم لدواعي امنيه. طبعا التوتر العصبي اللي وصلنا اليه خلى مجلس اداره النادي الاهلي رفض انه يستقبل مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي برئاسه رجل الاعمال كامل ابو علي والجهاز الفني بقياده التوأم حسن. قال الحقيقه انه التبرير ان وجود اي فرد من المصري بالجزيره حاليا سيثير غضب الجماهير. يعني حاجه مش قادر اصدقها والله العظيم ما قادر اصدقها. يعني المجموعه المتعصبه الحاقده بين قوسين وكومتين الغبيه التي كانت سببا في اشعال او في تدبير مؤامره كانت سبب غير مباشر في ان مؤامره دبرت لازهاق ارواح دون وجه حق وقتل ناس غدرا وظلما. دي مجموعه نقدر نوصل لها وتقدر تتعاقب ما تخشش النادي خالص. والنادي المصري يا اما ينزلوه يا اما يلعبوه من غير جمهور بعد كده في المستقبل لو الكره رجعت. يعني انما ان احنا مساله نرفض عزاء بورسعيدي او بورسعيدي نازل مصر نحتك بيه في الطريق ولا عربيه مكتوب عليها جمرك بورسعيد مش عارف نعملها ايه. يا جماعه نتقي الله لوجه ربنا سبحانه وتعالى. وانا متوقع ان في تحرشات هتحصل من بعض البلطجيه والفوضويين هدفها اشعال الحرائق بين اهل مصر وبين شعب مصر عشان ندخل في حرب اهليه يعني هتاتي على الاخضر واليابس ان لم يتنبه المسؤولون وان لم يقف المسؤولون سواء من نواب البرلمان او مجلس او مجلس الشورى اللي جاي يخلص انتخابه قريب او من الدعاة والشيوخ والعلماء او من العقلاء او من الوطنيين حتى من الاتجاه الليبرالي اصحاب الحس العاقل يتنبهوا الى هذه المؤامره. انما امثال اللي احنا عارفينهم الاسماء اللي احنا عارفينها دي خلاص احنا دي اسماء اتفضحت وشها واتشالت من عليها الاقنعه. ما بيهمهمش غير ان هم يبقوا دايما في عيون الغرب وفي عيون بعض الهمجيين والفوضويين انهم اصحاب كلمه ويبحثون عن الحق والحق منهم براء. رضوان تدافع الالتراس او الالتراس وراء مجزره بورسعيد اللي هو سامح رضوان مدير امن بورسعيد جديد بيقول كده الحقيقه يعني ان الخوف اللي اصاب جماهير الاهلي من جماهير النادي المصري ادى الى تدافعهم ودهس بعضهم البعض مما تسبب في المجزره التي وقع ضحيتها 75 قتيلا نسأل الله أن يغفر لهم. طبعا ده كلام بداية مش مبشرة من المحافظ الحقيقة. يعني ما ينبغي أن المحافظ إذا كان وزير الداخلية بنفسه قال أن في تقصير، إذا كان شهود العيان من أهالي بورسعيد نفسهم كانوا شايفين أن في تقصير، إذا كان بعض الضباط على المستوى الشخصي مع معارفهم قالوا أنه في تقصير. في تقصير لابد أن احنا نعترف أن في تقصير. إنما نصل لمرحلة أن أنا أقول التدافع بس هو اللي أدى لكده لا، عشان بس ما نخليش الناس تغلي بتصريحات احيانا بتخرج ليس لها مبرر سوى ان انا ارمي المسؤوليه على حد تاني. كل مكان في الدنيا محترم يا جماعه الخير. لما يجي قطرين يخبطوا في بعض في اليابان وزير النقل الياباني بيبقى قاعد في بيته او في مكتبه ولا واتفر بيتعشى في مكان يعرف الخبر محترم يقوم واخد الاستقاله يقول اتفضلوا. التقصير من ناحيتي. انما احنا عندنا نيجي على عامل السيمافور على واحد معدي بجاموسه نلبسه التهمه ونقول عليه ارهابي، نيجي على واحد بدانا نقول قاعد يعمل الراجل في عينه كده بمرايه زغلله فخلاه اتقلب. يعني مفيش داعي للتبريرات. العصر الجديد ده لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته واما يتكرم علينا ويقول لنا انا مش هلعب. انا ليا دعوه بمدير امن ولا دعوه بمحافظه ولا دعوه بوزاره ولا دعوه بحاجه. اللي ما يتحملش المسؤوليه، اللي ما يقفش يقول فعلا انا مسؤول. واحنا قلنا قبل كده لابد انه الحكومة اللي جاية كل وزير فيها نديله درس. نديله درس مش عيب. نقعده نجيب شيوخ وعلماء أفاضل ياخدوا الوزراء إن شاء الله كل 15 يوم أو شهر والله ما بهزر. يدوا لهم درس في تحمل المسؤولية. في مسألة نتعلم إزاي نتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الشعب المسؤولية اللي بتتكلم عنها القوانين الوضعية اللي مليانة ثغرات قد كده لا. أنا بتكلم عن المسؤولية. لما يقعد كده المحافظ والوزير ويلاقي واحد بيكلمه بيقول له انه كان الحكام الصالحين على مدار التاريخ الاسلامي كله بيخاف لدرجة ان احنا قلنا عمر خايف على بغلة رضي الله عنها ارضاها انها تتكعبل عشان ربنا ما يحاسبوش. ده مهم بالنسبة لنا. مصري الخارج بورسعيد اسقطت شرعية العسكري. طبعا في اتحاد اسمه الاتحاد الحر المصري بالخارج ادان المجلس العسكري واتهموا بالتقصير وحملوا المسؤولية الكاملة عن ازهاق ارواح شباب مصر والاصابات في بورسعيد. وأضاف إننا نريد أن نؤكد للعالم أن شعب مصر اللي قام بثورة سلمية عظيمة أسقط بها الدكتاتور مبارك وشعب متحضر يكره العنف وشعب يسعد بضيوفه من السياح. طبعا الاتحاد الحر المصري بالخارج الخبر بيقوله مصريو الخارج. طبعا الاتحاد ده انا ما اعرفش مين اللي فيه، وكان يمكن احد التعليقات قال يا ريت نبقى عارفين ان اي حد لما يتكلم جوه او بره باسم الشعب المصري يعرفنا هو مين وجنسيته ايه وعايش فين وتوجهاته ايه، عشان نبقى فاهمين ان في ناس بتتكلم باسم الشعب المصري وهو نايم بيصحى يقول كده الشعب يريد اسقاط الفريق، اسقاط الدوري، اسقاط مش عارف ايه، تنحي شيكابالا، اسقاط المصري، ايا كان هو دايما بين كومتين دايما الشعب يريد. فاللي عايز يتكلم باسم الشعب ياريت يطلع لنا هو مين ومين اللي اداله الاذن ان الشعب ان هو يتكلم باسمه. طبعا خبر النهارده اسعدني جدا، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسه 10 مارس. المستشار عبد المعز ابراهيم عضو اللجنه العليا للانتخابات قال انه هيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه يوم 10 مارس المقبل، واكد ان المجلس العسكري طلب النهارده الاثنين في الظهر خلال اللقاء مع رئيس اللجنه العليا للانتخابات واعضائها ان يتم التعجيل بانتخابات الرئاسه وفتح باب الترشيح في اقرب وقت ممكن. اتمنى من الله سبحانه وتعالى واناشد ربي جل في علاه انه لما يتفتح نعم المستشار يعني اعرف التصريح يعني ايه، يعني هو معانا على الهاتف دلوقتي ما رضيش يدخل. طبعا احنا كان المفروض حبينا نعمل مداخله مع المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني باللجنه القضائيه العليا للانتخابات ورفض ان هو يعمل المداخله، جزاه الله خيرا الحقيقه، يعني هو مش من حق الشعب المصري يعرف منهم، قال عن طريق قناه الحياه ودريم وان تي في، هي دي القنوات اللي بيصحوا من احلى نومه الساعه 3 بالليل ويرد بمنتهى الاريحيه عليهم، وممكن يخبطوا فيه ويرد بمنتهى الاريحيه عليهم يعني. انما القنوات الدينيه دي مرفوض ان هم يعملوا معانا مداخلات زي ما الاخ محمود عفيفي، وانا عاتبت الحقيقه معد جدا يعني لان محمود عفيفي شخص غير مرغوب فيه او غير مرغوب بالنسبه لي انا الحديث لانه سيء الادب الحقيقه في كثير من تصريحاته وحواراته، فهو بيشتم بيقول الشيخ خالد عبد الله بيهاجمنا دايما، انا يا حبيبي يهمني مصلحه مصر اما اجنداتك انت واللي معاك دي ما تعنينيش، واقف قدامها منك لحد ما نلقى الله، وعندنا اله حكيم هيحكم بيننا وبينكم ان شاء الله يوم القيامه يا سيد محمود. يعني أدمن صفحة قوات مسلحة يهاجم 6 أبريل ويرفض الدعوة للعصيان المدني. في تطور جديد على صفحة الصفحة الرسمية لمجلس أعلى القوات المسلحة الأدمن بيهاجم 6 أبريل. أنا طبعا في منتهى الحزن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال بيتعامل مع 6 أبريل بمنطق أنه بيحسس عليها. لو في شيء عند 6 أبريل لأننا عارفين من خلال كلامهم، يعني احمد ماهر واحنا قلنا وان شاء الله عندنا الاربع موضوع كبير عن 6 ابريل وعن منظمات المجتمع المدني باذن الله سبحانه وتعالى اللي تم تحويلها وادانتها بالفلوس، وعندنا وثائق غيبها معانا احد الصحفيين على مساله الشيكات وارقامها اللي موجوده واللي خدوا بيها فلوس الحقيقه بعض الناس منهم، لان احنا عارفين ان 6 ابريل فيها ناس مضلله وفيها ناس بتستغل يعني الامور، وفيها ناس رؤوس ليها اتصالات بالسفاره الامريكيه رايح جاي ومسجات وحوارات ومروح ومجي، ده كلام ما يخفاش، ومنهم إسراء عبد الفتاح. فأتمنى المجلس العسكري بدل ما نفضل كل يوم يقول إحنا هنطلع الوثائق، لا طلع. طبعا 6 إبريل ردت على أدمن الصفحة العسكري وقالتكم عجزتم عن إثبات أي اتهام ضدنا ولا نعرف المستحيل، الكلام ده قالته اللي هي إنجي حمدي المسؤول الإعلامي للحركة، وبتتكلم في لهجة ساخرة بما أنكم حتى اللحظة عجزتم عن إثبات أي اتهام. لا والله أحمد ماهر من قلب صفحته يا أستاذة إنجي عرفنا انه خد فلوس، ويوم الاربع هنفتح الملف ده ان شاء الله، ويمكن في بورسعيد دلوقتي كان كلمني احد الاخوه الافاضل حركه 6 ابريل قال لي واقفين بيشتموا ضباط المديريه هناك وحركات وايدين وسب دين وكل ما تتصوروه موجود هناك دلوقتي، وبيقول لي بنحاول ان احنا نمنعهم من اقتحام المديريه، واضح ان هم بقوا فوق المساءله. يعني انا اتمنى حتى البرلمان يضغط على المجلس العسكري لو عندهم وثائق تدين هؤلاء يتفضل المجلس العسكري يتحرك، لان الناس زهقت من حركه 6 ابريل في الشارع مش عارفين بيصرفوا منين وبيجوا ازاي وبيروحوا لايه، وحركاتهم الكثيره اللي فيها نوع من انواع الريبه والشك عندنا، وبعض التوثيقات اللي جات لنا ولزعناها قبل كده من صفحه باسم فتحي معرفش كان اسمه تقريبا ان لم تخن الذاكره واحمد ماهر، ولسه قريب ان شاء الله كل شيء هيتضح. ضبط 5000 لتر بنزين و583 اسطوانه بوتاجاز بالبحيره في عز الازمه اللي احنا فيها، بتوع اصحاب محطات تموين البنزين يعني بياخدوا فوق الحصص ويحتكروها ويخبوها. الحملة التفتيشية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء أحمد سالم جاد مساعد الوزير لأمن البحيرة ضبط 5000 لتر بنزين و583 اسطوانة بوتجاز قبل بيعها في السوق السوداء، وألقي القبض على محمد شوقي النجار 44 سنة صاحب محطة وقود بداية مركز أبو حمص لقيامه بتجميع كمية 5000 لتر بنزين 80 زيادة عن الحصة المقررة. وتم ضبط عبد الوهاب النقراشي 38 سنة صاحب مستودع بوتجاز بقرية كفر بولين مركز كوم حمادة برضو بالتصرف في حصة المستودع مستودع بإجمالي 540 اسطوانة. وعبد البديع سليمان الوكيل 41 سنة مدير مسؤول عن مستودع بوتجاز الوحدة المحلية بمركز كوم حمادة لقيامه بالتصرف في حصة المستودع بإجمالي 43 اسطوانة. تم ضبط 307 مخالفة مرورية متنوعة و409 قضية جنايات وحبس جزئي ومستأنف. طبعا في عز اللي احنا فيه بدل ما يكون قلبنا على بعض، بعض الناس عايز يملى كرشه بالمال الحرام فياخد حصة مش بتاعته ويبيعها للمواطن الغلبان بستين جنيه وبسبعين جنيه. تخيلوا ان واحد صاحبي بيكلمني يعني قاعد في 6 اكتوبر سافر الشرقية عشان يجيب 6 انابيب بوتجاز يخليهم عنده احتياطي عشان المستقبل، لانه حتى الاسطوانة ام 60 و70 جنيه هو مش لاقيها، هو مش لاقيها. وان شاء الله يعني سمعت المهندس خيرت الشاطر بيتحرك وجماعة الاخوان في بعض المشروعات للتحرك في حل أزمة الغاز اللي بيعاني منها الشعب المصري ككثير من الأزمات اللي ملهاش حلول بسبب انه الدولة مفككة ودمخها يعني متوزعة على 30 محافظة في الحركات الاحتجاجية اللي عايزة تعتدي على مؤسسات الدولة. رفعت يهدد بالتنحي عن قضية مبارك. هدد المستشار احمد رفعت رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه وزير داخليته وستة من كبار معاونيه، هدد بالتناحي عن نظر القضية، واتهم رفعت عددا من المحامين أو المدعين بالحق المدني بالسعي لتعطيل العدالة. وأوضح رفعت في بداية جلسة اليوم الاثنين أنه تلقى طلبا من أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني مفاده وقف نظر القضية، وذلك بعد تقدمه بطلب أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف نظر القضية. وقال رفعت إن المحكمة مندهشة من تلك التصرفات، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة أو أن هناك مؤامرة تستهدف النيل من المحكمة وتعطيل محاكمة المتهمين. نعم، ثورة مستمرة، مسيرات غدا للدعوة للعصيان المدني 11 فبراير. جبهة الثورة مستمرة، أحد الجبهات الموجودة في مصر، بتعلن عن تنظيم سلسلة مسيرات حشيدة بدءا من الغد للدعوة إلى إضراب وعصيان مدني وتعليق الدراسة بجامعة الزقازيق بداية من 11 فبراير لحين تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال والدعوة فور انتخاب رئيس مدني. فتح باب الترشح احنا قلنا هيفتح 10 مارس، فهل الدعوة دي هتستمر وهل هيقبلها الشعب المصري؟ امبارح طبعا بعض الرسائل جت على الفيسبوك من أهل الصعيد ليا أنا شخصيا يعني بيقولوا لنا في صفحة البرنامج ارحمونا عايزين نشتغل، بيوتنا اتخربت مش لاقيين لا أكل ولا شرب، يعني مش عارفين نمشي في اتجاهات متوازية، احنا نوقف البلد مرة واحدة يا نولع البلد مرة واحدة يا نهدي البلد مرة واحدة، ده ما ينفعش، دي مش إدارة مسؤولة من الشعب المصري كله ان احنا نوصل البلد انها تقف يا تولع طبقا للمظاهرات وطبقا للتصريحات وطبقا للدعوات اللي بتيجي من خلال الفيسبوك. كاتب صحيفة البلاد حمزة كشغري يتطاول على الله ورسوله. تلقى الكاتب في صحيفة البلاد حمزة كشغري ردود فعل غاضبة على تغريدات نشرها في تويتر تويتات في ذكرى المولد النبوي مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل حد يلتفت لده؟ انسى انسى. انشأ المتابعون متابعون على تويتر لمناقشة الموضوع طالبوا من خلاله بتقديم الكاتب للمحاكمة في اجراء وصفوه بان اقل ما يمكن عمله، في حين دعا نشطاء اخرون الى ايقاف حساب الكاتب كاول اجراء يجب اتخاذه كما يرون. قال كشغري اليوم انه يعلن توبته واستغفاره عما بدر منه، وقال والله لم اكتب ما كتبت إلا بدافع الحب للنبي لكني أخطأت. طب أنا الحقيقة طبعا ما عنديش إلا قاله، إنما إحنا معانا الأستاذ وجدان العلي. السلام عليكم أستاذ وجدان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وجدان، ماذا حدث في صحيفة البلاد وماذا قال حمزة كشغري وماذا في تراجعه عن الإساءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شيخنا، أولا هو لم يكتب هذا إلا في حسابه على تويتر، وقال هذا الكلام الآتي: يا شيخنا، وأعتذر الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين الذين سيقرعوا أذانهم هذا الكلام. حمزة كشغري في ذكرى المولد قال: في يوم مولدك سأقول إنني أحببت السائر فيك لطالما كان ملهما لي وأنني لم أحب هالات القداسة لم أصلي عليك. في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت فأقول إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء.
بيتكلم كده أستاذ وجدان عن سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا وانتظر الآية دي. ولم أفهم الكثير من الأشياء. في يوم مولدك لن أنحني لك لن أقبل يديك فأصافحك مصافحة الند للند وأبتسم لك كما تبتسم لي وأتحدث معك كصديق فحسب ليس أكثر. هذا هو الذي كتبه على حسابه. طبعا عندما تداخل معه بعض الشباب من ملأت قلوبهم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه بسند صحيح لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. إذا غابت الشريعة واعتدي على جناب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقول عنه حمزة كشغري أو عاملك معاملة الند للند مع أن الله عز وجل نهى المؤمنين على أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما ينادي به بعضهم بعضا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض
كدعاء بعضكم بعضا. نعم
كدعاء بعضكم بعضا. إذا نعم. هذا في مجرد النداء لم يأمرهم رب العالمين تبارك وتعالى أن يجعلوا مجرد النداء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له يا محمد وإنما يقول له يا رسول الله تأدبا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا
واسمعوا
الآية أن نسيتها أو نسيتها. نعم. المقصود يا شيخنا أن الله عز وجل حرم على المسلمين أن يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الند للند بل المعاملة التي لا يفهم منها حتى مجرد التنقص بل اللفظ التي توهم ولو من بعيد تنقصا لا يجوز لهم أن يتلوها على ألسنتهم. فلما ناقش بعض الشباب قال إنما أنا تكلمت هذا بدافع الحب أنا لا أدري يا شيخنا كيف يكون إنسان يعني محبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بهذه الطريقة. طبعا يا شيخنا
هو استاذ وجدان
علماء الكبار
استاذ وجدان هو جنسيته ايه الاخ ده
هو جنسيته سعودي هو
سعودي
وانا اعرف شخصه وان كنت لست صاحبه ولكني اعرف شخصه يعني لما يفهم الدكتور ناصر العمر في يعني في فيديو له نشيج عظيم بكى بكاء عظيما في الاعتداء على حرمات الشريعه وفي الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم والاستاذ حمزه كان يقول يعني يقول في تويتر ان الالحاد ليس تهمه الالحاد أن يكون إنسان ملحدا ليس هذا بتهمة أصلا فدعا لهذا الأمر للشيخ ناصر العمر والشيخ سلمان العودة تكلموا وردوا وذابوا الدكتور محمد الحريف وأبو عمر الضريم السكران والدكتور الشريف حاتم العوني وعلماء المملكة والمحامون والمفكرون الذين في قلوبهم غيرة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا سلوك السبيل الشرعي لرفع أمره إلى القضاة الشرعيين لكي يحكموا لأنه إذا استهين اليوم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مؤذن بخراب عاجل وإن هذا مؤذن بتدمير للبلاد والعباد. إذا لم يكن في قلوبنا توقير للنبي صلى الله عليه وسلم فليس هنالك شيء يستحق أن يحيا الإنسان من أجله. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما تشاجر مع أبي بكر واختلف معا في الصحيحين في رواية خارج الصحيحين عندما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتمعر وجهه قال له سيدنا عمر ما حياتي إن أعرضت عني ما حياتي ما قيمة حياتي إن كنت معرضا عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي إنسان فيقول لن أصلي عليك لا لم أحب أشياء فيك أنا حبيت أشياء وكرهت فيك أشياء كرهت فيك أشياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال له سيدنا عمر يا رسول إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله قال فالآن يا عمر. فإذا لما يجي يا شيخ من الآن اللوثة الفكرية التي أصابت كثير من العقول إن أنا عشان أكون مبدع وإن أنا عشان أكون إنسان مفكر ومتحرر أن أخرج من النفق وأن أخالف القيم وأن أصادم الشرع وأن أعتدي على الجناب النبوي. أنا مش عارف يا شيخنا لماذا تضيق صدورنا إن إحنا كل حاجة فيها تعظيم وفيها إجلال الله عز وجل وفيها إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في زمن الغربة وكل شيء يتآكل وكل زمان يتآكل شيئا فشيئا من الشريعة وكل شوية تتخلص مساحة الحق وتتخلص مساحة الضياء ويستشعر الإنسان الغربة ويستشعر الإنسان الحزن. يأتي إنسان ليصادم المسلمين جميعا حتى مبتدعهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم يعملوا معاملة الند لن أصافحك مصافحة الصديق للصديق وحسب
ليس اكثر، يعني لست نبيا، لا اعترف بك نبيا. ويقول ايضا في تغريدات اخرى انه ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد الحبله مشتعله ووجد ان الامر عظيم، قال لك لا اصلا كتبت الكلام ده بدافع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نسال الله سبحانه وتعالى اولا ان يعامله يوم القيامه بما يستحق، ونسال الله جل وعلا ان يعامله القضاء السعودي بشكل يبدو في توقير الأمة المسلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أتمنى أنه الدنيا تتقلب على الإنترنت لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأفاق الكذاب الأشر عليه من الله ما يستحق. وأسأل الله عز وجل أن يعجل له بعقوبة في الدنيا تشفي صدور قوم المؤمنين على تطوله على خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خلاص يعني عايزين نقول يوم القيامة قرب الحقيقة، كل حاجة ابتدت تبوظ، ثوابت الدين بقت عند الناس حاجة بسيطة، وممكن الناس تنفعل جدا 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 لأي شيء إلا للتطاول على الله والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من رحم الله. انشغال الناس دلوقتي بحاجات خلاهم بيبصوا للحاجات دي عادي خالص، إيه المشكلة يعني؟ طيب نشوف التقرير ده بسرعة كده معانا ونرجع نكمل كلامنا يعني.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعذروني أيها الأخوة، لا أستطيع أن ألقي درس اليوم. كيف ألقي درس اليوم والله ورسوله صبان على نياح؟ والله إنني أخشى أن تحل بنا عقوبة عاجلة بما نراه من التساهل في حق الله في جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحذاء يستقبل علي صالح في نيويورك. اعتقلت الشرطة الأمريكية أمس الأحد إثر احتجاج رميت خلاله فردة حذاء واحدة على الأقل باتجاه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خارج فندق في نيويورك. وكان تجمع من المتظاهرين بدأوا يطلقون الهتافات عندما خرج الرئيس صالح من فندق ريتز كارلتون حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر أمس الأحد. قال ناطق باسم الشرطة إن أحد المتظاهرين اندفع نحو صالح عابرا الشارع مخالفا أوامر الشرطة ثم خلع حذاءه وحاول رميه، واعتقل الرجل لإخلاله بالنظام. رايس اعتقال مصر لمواطنين أمريكيين سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين. سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة قالت كده، يعني إن احتجاز السلطات المصرية 19 أمريكيا في القاهرة سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وأضافت رايس في مقابلة تلفزيونية إن واشنطن تتحدث إلى القاهرة باستمرار في هذا الشأن بما في ذلك خلال الأيام والساعات الأخيرة. وأوضحت رايس أن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في القاهرة كانوا يعملون من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية. يا شيخ الله ينتقم منك، تجسس على مصر بقى بناء مجتمع أكثر ديمقراطية، تحريض الناس على إسقاط مؤسسات الدولة والتجسس وإشاعة الفوضى في الشارع، كل ده بناء ديمقراطية؟ يا نصابين يا نصابين، ارحمونا لوجه الله سبحانه وتعالى. وشوفوا عشان المواطن الأمريكي له تمن عندهم يعملوا كده، إنما احنا المواطن المصري المعتقل في أمريكا زي الشيخ عمر عبد الرحمن ولا له قيمة عندنا كمجلس عسكري ولا كحكومة. حتى البرلمان اللي كنت منتظر انه يفجر القضية دي ويتكلم بقوة عن الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ وجدي غنيم الحقيقة وابو يحيى اللي مرمي في السجن ده، مفروض يعني الوجه اللي نتحرك كإسلاميين. انا مش عارف الإسلاميين دايما كل قضاياهم منسية وكل همامهم في الأمور، ما بيتحركوش إلا حتى في قضايا الليبراليين حتى في قضايا الفوضويين نبتدي ناخد ردود أفعال، إنما قضايانا الأصيلة اللي احنا بنسكت عنها. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ حازم إسماعيل والأستاذ وليد إسماعيل. هنتكلم سوا عن التواجد والاختراق الشيعي للشارع المصري في كل حتة من محافظات مصر. الحقيقة بقى لهم دور بيلعبوه قوي جدا. وكان آخر خبر كنا قلناه من يومين عن الكتب اللي دخلت مطار القاهرة مع بعض الأفراد اللي ما بتربطهمش علاقة حتى وظيفية معينة. يعني لو ما واحد مهندس على واحد طالب على 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 بينموا مؤتمر علماء في طهران. وقلت لكم قبل كده عن الشيخ اللي اسمه التاج الدين الهلالي اللي سفر معاه مجموعه من الشباب المصريين لحضور هذا المؤتمر. لكن بسرعه بس معايا اخبار. طيب احنا معانا الحقيقه فضيله الشيخ عدنان عرعور في خبر مهم جدا النهارده. بشار الاسد الكافر الظالم الطاغيه اجتاح حمص الحقيقه وعمل مجزره. سلام عليكم شيخ عدنان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأوقات مصر الحبيبة وبرنامجك مع ضيوفك الكرام.
شيخ عدنان يعني المذبحة اللي أقامها جيش بشار الأسد الظالم الكافر هذا إلى أي مدى يعني هيتعامل الثوار السوريون المحترمون الشرفاء مع هذه المجازر؟
أولا النظام لا يستغرب عنه ما يفعل اليوم في حمص وفي غيرها من المدن والقرى السورية. هذا ليس بغريب أبدا. هذا أمر مبني على عقيدة عند هذا النظام ومبنية عند عقيدة عند هذه الأسرة الوحشية. فهذا لا يستغرب منه إطلاقا. ثم أحب أن أصحح لكم خطأ الآن ارتكبته وقلت أنه مجزرة أو مذبحة. ليس كذلك الأمر، بل هو إبادة للشعب السوري، هو تدمير لأهل السنة بصراحة، هو قتل ذريع واستئصال لشعب سوريا وفي مقدمتهم الغالبية التي تصل إلى 90%. نحن المسلمين وأهل السنة 90% نشكل في سوريا. فهذا استئصال لهذا الشعب بناء على مؤامرة إقليمية مع إيران ومع حزب الله حتى يفسح المجال أمام الاختراق الشيعي.
هل في دلالات شيخ عدنان على اختيار هذا الوقت بالتحديد؟
هذا الوقت بالتحديد لأن في هناك ضغط على إيران دولي، ضغط دولي، لذلك أرادوا أن يشغلوا العالم عن ذلك وأن يثبتوا أنهم قادرون على البقاء في هذا البلد كعقدة كبيرة أمامهم هذا الشعب السني. لذلك بدأ هذا العمل في الاستئصال كما حصل في حماة في 82 يحصل اليوم في سورية كلها. وإذا كان اليوم حصة حمص فغدا حصة درعا ثم ريف دمشق ثم حلب ثم بقية المدن. الوضع اليوم ليس وضع بين دولة وبين الشعب، بين عقيدة فاجرة أصلتها كتبهم في استئصال المسلمين وبخاصة أهل السنة الذين يسموننا في كتبهم الناصبة. هذا جفرهم، هذا مهديهم المزعوم، يكتب في الكتب، كتبوا عنه كذبا وجورا أنه لا يرتوي حتى يرفع السيف على العرب، بينه وبينه السيف، وفي هناك نص حتى يقول الناس هذا الرجل ليس من أهل البيت من كثرة ما يسفك من الدم.
فضلت الشيخ
ما عندهم عقيدة أن المهدي لا يخرج إلا بعد القتل الذريع والدماء، فهم يمهدون في هذه العقيدة الفاسدة في زعمهم لخروج المهدي. اليوم سوريا الحبيبة سوريا الأبية تتعرض لإبادة. أرجو التصحيح. عندما يقصف الشعب بالهاون وتقصف المنازل بالهوجر اللي وغيره ومدفعية وراجمات صواريخ، راجمات صواريخ. عندما تسحب هذه القوات من الجبهة السورية مع إسرائيل ثم توجه إلى هذا الشعب السوري، ماذا يفهم منه؟ ثم إيران تمده يوميا يوميا عن طريق جسر جوي فوق العراق. ومع هذا كله أنا أرى أن ما يفعله النظام هو قليل وهو عقيدة أمام السكوت العالمي.
عندي ثلاث أسئلة سريعة يا شيخ عدنان جدا
عن هذه الإبادة لهذا الشعب.
فضلت الشيخ عندي ثلاث أسئلة وعايز إجابة سريعة. واحد، هل على السوريين الآن والثوار أهل السنة إنهم يتحركوا في اتجاه العين بالعين، اتجاه عسكري وقتال، ولا حيظل الأمر على ما هو عليه؟
الوضع عندنا ذو شطرين. الشطر الأول المظاهرات السلمية حتى يسقط النظام، والشطر الثاني الجيش الحر الذي يحمي هذه المظاهرات السلمية والمدنيين. ولا مانع من الناحية الشرعية والعسكرية أن يكون هناك الدفاع قبل الهجوم.
طيب السؤال الثاني، هل عول السوريون على اجتماع مجلس الأمن أمس أو أول أمس في القرارات اللي اتخذها في شيء؟
ما زادهم هذا النقض في المجلس الأمن إلا إيمانا وثباتا وتثبيتا. وأنا أبشرك أن السوريين رفعوا الملف إلى رب مجلس الأمن وتجاوزوا، والله لا أقول هذا من باب المبالغة أو من باب الإعلام، بل إن السوريين والشعب السوري والثوار بشطريهم قد فاقوا مجلس الأمن، بل هم يطيرون في السحاب فوق الجامعة العربية وفوق مجلس الأمن.
ماذا يريد السوريون الآن من الشعوب العربية فضيلة الشيخ؟
يريد الشعب السوري من الشعوب العربية أن توقظ حكامها النيام، يعني بس ما نريد أكثر من هذا. نريد ثلاث نقاط: الدعاء حقيقة لأنه هذا كل السلاح القوي، بل وعفوا أخطأت، هو السلاح القوي لديهم. اثنين، نناشدهم بالتبرع لسوريا لأن هناك من يموت نجفا ويموت ولا عندنا قطن ولا شاش. والله حولت النساء، حولت مناديلها، حولت خماراتها إلى ضمادات للجرحى. الدعاء والمال وإيقاظ حكامهم إلا قليلا منهم.
نشكر حضرتك فضيلة الشيخ عدنان عرعور، حفظك الله ورعاك، ونسأل الله جل في علاه عن قريب عاجل أن نبشر الحقيقة بسقوط بشار القرد هذا الكافر الطاغي الذي يستبيح الأعراض ويعني يريق الدماء دون أي اعتبار لإنسانية. وربنا إن شاء الله كل مدى بيعلمنا أن التوسل به هو الحل الأمثل، لأننا لا نعول لا على حكام ولا على مجلس أمن ولا على أمريكا الفاجرة ذات الوجهين أو ذات الوجوه الكثيرة. الحقيقة قبل بس ما أبدأ مع ضيوفنا الكرام، فترة تلقي طلبات الترشح للرئاسة لن تقل عن 3 أسابيع للجنة العليا لانتخابات الرئاسة. بعد جلسة استمرت 10 ساعات، النقد تقضي بالمؤبد لمحسن السكري والسجن 15 سنة لهشام طلعت في قضية سوزان تميم. عاجل النائب محمد أبو حامد على قناة الحياة من ربع ساعة فقط قال إن الخرطوش الذي جاء بهم قال بالحرف أنه لما ذهب للثوار أمام الوزارة سألهم عن الخرطوش، وبعدها ذهب لمستشفى القصر العين الفرنساوي وعرف أنه لمصابين مصابون بخرطوش، مع أنه بالجلسة قال أنها ضربت عليهم الخرطيش وهو أمام الوزارة للتهدئة. دايما كلامه متعارض. طبعا محمد أبو حامد ده لا يعول عليه، نسأل الله أن يسقطه سبحانه وتعالى. هو داخل عشان ينفذ أجندة المهندس نجيب ساويرس جوه مجلس الشعب، هو لا يعرف ولا يفقه أي شيء. الرجل اللي كان قاعد في لجنة التوريث جمال مبارك وبكل ما أوتي من قوة كان بيتمنى أن جمال مبارك يكون رئيس مصر، فهو يعرف الوصولية جيدا. الرجل الذي كان يكره الدعاة من جنس عمله، يعني روحوا اسأله كده كان إزاي لما بيكون معاه مصطفى حسني في مكان ولا بيتكلم ازاي عن عمرو خالد في 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 اموره السريه. هو دي طبيعته، الراجل عايز يوصل. وحتى في بعض اللقاءات مع بعض المقربين منه اللي انقلبوا عليه كانوا بيقولوا لي انه مش هدفه مجلس الشعب، وهدفه أسمى من كده بكتير. محمد ابو حامد عايز يبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه، ويبقى علمي ان شاء الله ان تحقق له هذا. حد بعت لي بيقول لي كشغلي في الاصل مش سعودي، انما متجنس يعني هو قاعد في السعوديه وخلاص، ان شاء الله تجرى عليه الاحكام لتطوله على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حازم هبدا معاك. حقيقه هناك مخطط واضح نشعر به، جاسوس الايراني اللي جه ومشي بسلامه الله ما حدش يتكلم معاه في حاجه، لاختراق الدوائر السياسيه في مصر. الى اي مدى بترى هذا الامر؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. حضرتك هو في مسالتين في غايه الاهميه لابد ان نقعد لهم حتى يستمر الكلام في هذه المساله. اولا، حينما نتكلم عن طائفه الاماميه الاثنى عشريه نحن نتكلم عن دين اخر غير دين الاسلام، هم بانفسهم يسمون اعتقادهم دينا، ودي مسألة في غاية الأهمية. يعني أول نقطة لازم نوضحها، نحن بنتكلم عن دين تاني ليس دين الإسلام، إنما هو دين الإمامية. كتاب الاعتقادات هو الكتاب الاعتقادات لابن بابويه القمي، اسمه الاعتقادات في دين الإمامية. في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، والكتاب صورة الكتاب موجودة مع حضرتك وأعتقد أنها مع الإخوة، يعني دي الصورة لو الإخوة عرفوا يجيبوها. مكتوب إيه؟ ده الجزء الثاني من كتاب الأنوار النعمانية، نور في حقية دين الإمامية. فهم يسمون اعتقادهم دينا، دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية انه حيثما وجد التشيع وجد الولاء لإيران، يعني لا ينفصل ولا ينفك الشيعي عن إيران ابدا، لان إيران بتمثل للشيعة دولة القلب المذهبي ودولة نائب المهدي، ولا بد ان يعني ان يبايع الولي الفقيه او نائب المهدي بانه ولي امر المسلمين جميعا. يعني علي الخامنئي كل الشيعة في العالم سواء في مصر او في غيرها او في اي مكان بيبايع نائب المهدي بانه ولي امر المسلمين جميعا، يعني وهو في ايران يتحكم في مصر، يتحكم في كل بلاد المسلمين لانه ولي امر المسلمين جميعا. والدستور الايراني في الماده من 107 للماده 112 وهو بيتكلم عن ولايه الفقيه بيؤكد انه هذا العصر هو عصر دوله المهدي، وانه لابد ان تكون ولايه نائب المهدي ولايه عامه. يبقى دول مسالتين في غايه الاهميه، بنتكلم عن دين اخر وبنتكلم عن ولاء مطلق.
ده يمكن كثير من الناس حضراتكم تفضلتم بتوضيحه وزيادة التوضيح شيء من
ولاء مطلق الإيران، يعني ما ينفعش شيعي يقول أنا ماليش ولاء الإيران، ما ينفعش، يعتبر كافر عندهم، لأنه الرد على الولي الفقيه في كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر يقول أنه الرد على الولي الفقيه كالرد على المهدي، والرد على المهدي كالرد على الله، وهو على حد الشرك. يعني اللي ممكن يعطي كلمة لعلي خامنئي يبقى كافر.
طيب اختراقهم بتشوفوا يعني هل إحنا بنتبلى؟ هل إحنا بنتوهم دايما فكرة المؤامرات؟ ولو فعلا اختراق وحصل، بعض الكتب بتتكلم عن مملكة الشيعة وإسقاطاتها في البحرين وبتتحرك على كل حتة في العالم الآن.
هو بالنسبة لمصر طبعا في كتاب للخميني اسمه كتاب الحكومة الإسلامية. في كتاب الحكومة الإسلامية بيقول، بيتكلم عن التقية، بيقول إن إحنا المفترض ألا ندخل في ركب السلاطين المسلمين إلا لضرورة، كما فعل علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي لما دخلوا يخدموا الإسلام. بمعنى يعني خلاصة كلام الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية إن على الشيعي إنه يستعمل التقية حتى يدخل إلى الدولة الإسلامية ويتولى فيها مناصب كبيرة، لا سيما الجيش والمناصب السياسية العليا فيها. هذه مسألة في غاية الأهمية. نحن اكتشفنا من كم يوم حتى يعني شوف مستوى الاختراق في جريدة اسمها جريدة الوطن الكويتية. جريدة الوطن من حوالي في شهر 10 اللي فات عملت لقاء مع الزعيم الروحي للشيعة في مصر. الزعيم الروحي للشيعة في مصر هو المستشار الدمرداش العقالي. فاحنا اتفاجئنا، يعني انا واحد من الناس، انا اعرف المستشار الدمرداش العقالي انه رجل شيعي وهو دائما بيصرح بالكلام ده وبيستضاف في قناه فضائيه يعني عراقيه وشيعيه والكلام ده وبيقول انه هو رجل شيعي. لكن كانت المفاجاه في انه المحرر جريده الوطن الكويتيه بيسال المستشار الدمرداش العقالي بيقول له ابنك هو رئيس المحكمه الاداريه لجامعه الدول العربيه وهو نائب رئيس مجلس الدولة المصري،
ده اللي هو محمد الدمرداش العقالي.
محمد الدمرداش العقالي
ده اللي هو الدمرداش العقالي ده كان زوج الدكتورة أمنة نصير.
أمنة نصير نعم. هو انفصل عنها حتى في نفس الجريدة.
نعم.
قال انه انفصل عن الدكتورة أمنة نصير لأنها وهابية. طبعا بالنسبة للشيعة تعتبر الدكتورة أمنة نصير وهابية.
الدكتورة أمنة نصير وهابية؟
أي الكلام ده في جريدة الوطن. الإشكالية في إيه؟ فإن احنا نفاجئ إن طبعا السؤال كان واضح جدا من المحرر اسمه حسن عبد الله بيسأل المستشار محمد المستشار الدمرداش العقالي بيقول له يعني ولادك كلهم شيعة؟ قال ولادي كلهم شيعة، نعم أولادي شيعة أربعة، ثلاث بنات وولد. فالمهم الثلاث بنات منهم دكتورة اسمها ابتهال تقريبا دي
طب هو السؤال برضو ارجع لوليد سؤالين، هل الطبيعي ان يبقى نائب رئيس مجلس الدولة في مكان زي كده ممكن يكون بيدين بالدين الشيعي اللي هو غير دين المسلمين اللي احنا نعرفه، وعادي عندنا في مصر مفيش قوانين تتحرك من اجل ده؟
ما هو هنا بالنسبة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد، هنا طبعا بالنسبة هو بيخفي حتة مسألة التشيع، ولكن ابوه لما اتكلم وقال عندي اربع ابناء والاربع ابناء شيعة، فهنا عرفنا ان هو ممكن يبقى شيعي او يطلع يكذب كلام ابوه. وهنا مسألة التقية بقى ان هو اخفاء ما يظهر، يعني اظهار خلاف ما يبطن، فهنا دي مسألة التقية. ما يقدرش هو كان في المستوى ده او الرقوة ده يبقى،
معلش التصريح ده كان موجود في مكان ما،
كان موجود في جريدة الوطن الكويتية، موجود
تصريح موجود في جريدة الوطن الكويتية للدكتور الدمرداش العقالي
بيقول لي اربع ابناء متشيعين ولي زوجة مرضتش تتشيع، فهو طلقها لانها لم ترتضي.
احنا انا مش عايز اخش مع الزوجة، انا خليني
مش الفكرة بكده، الفكرة في ايه ان هو لو ابنه مش شيعي يعني. لو ابنه مش شيعي ابني مش شيعي، لكن هو هنا قال ان ابني شيعي، فهنا لما يقول ابني شيعي يبقى لازم في حد يعني يا اما ده شيعي يا اما والده كاذب عليه، فلازم نعرف هل هو شيعي ولا مش شيعي. دي نقطة. النقطة التانية في السعودية وفي البحرين بيطالبوا بمحاكم جعفرية، محاكم جعفرية دي ملهاش دعوة بالمحاكم السنية، هو ما بينهم ما بين بعض كشيعة، فهل احنا هنا كمصر هنا هنرتضي ان احنا نتحاكم لواحد عرفنا ان هو شيعي ويفصل بيننا؟ دي نقطة. النقطة التالتة بالنسبة لحزب التحرير،
ده السؤال ده مفروض يتسئل لمين؟ يعني هل في المسؤولين عن مجلس الدولة هم اللي بيتخذوا هذه القرارات بناء على التصريحات اللي انتوا بتقولوا موجودة في جريدة الوطن الكويتية، ولا مين اللي منوط بفكرة انه القضاء المفروض يعني نبقى عارفين هويتهم واتجاههم لان دول بيحكموا في قضايا؟
ما هي المسألة كلها ايه، ان هي جات كده عابرة، فاحنا لقطنا الكلام فبنينا عليه الاحكام اللي احنا بنقولها دلوقتي. لما حضرتك تدخل صفحة المستشار محمد الدمرداش هتلاقي نفسه، هو نفسه ما بيجيب اي شيء من كتب السنة ابدا اطلاقا، كل اللي موجود على الصفحة بتاعته من كتب الشيعية، من الصحيفة السجادية، من بحار انوار، الكافي، نهج البلاغة، الى اخره، فده بيخلي الانسان يشك نفسه هل هو ده شيعي ولا مش شيعي. فهنا لما احنا نشك في الامر يبقى الفيصل ايه؟ الفيصل كلمة من ابيه ان يقول انه ليس بشيعي، او كلمة من المستشار الدمرداش العقيلي ان هو يقول ان انا مش شيعي وتخلص القضية بتاعت الدمرداش العقيلي. ولكن ان هو يتقلد المناصب دي وفي الاخر يطلع شيعي، ويوم 17 او يوم 18 في الفصل هنا حزب التحرير الشيعي متأجل له القضية بتاعت 17.
وصل لحد فين حزب التحرير ده بتاع اللي كان عامل احمد النفيذ؟
عندهم جلسة يوم 17 2 اللي احنا فيه ده الحالي.
لا انا قصدي هم مصرين مع الرفض ان هم يستشكلوا تاني ويكملوا مشوار، يعني
رافع دعوة في القضاء الاداري عشان يلغي القرار بتاع لجنة شؤون الاحزاب ويكون الحزب بتاعه.
طب هل من حق مجلس الشعب برضه السؤال ليكم؟
انا عايز بس اقول لحضرتك حاجة، المستشار محمد دمرداش 39 سنة كويس؟ انا هقول لحضرتك هو بيشتغل ايه حاليا؟ دلوقتي هو 39 سنة ومواليد 72. بيشتغل اولا عضو لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي، عضو مجلس ادارة نادي الزهور، رئيس المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية، امين عام مساعد مجلس الدولة، عضو لجنة التفتيش الحالية، لجنة التفتيش الحالية على الجمعيات الاهلية. فانا عايز اعرف هل
كل المناصب دي؟
كل المناصب دي.
لا وكمان
رئيس إيه؟ رئيس الجامع، رئيس المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية دي مصر ما خدتهاش من 46 سنة، خمس قضاة.
الكلام ده الكلام ده يعني موثق يا جماعة؟
هو موجود على صفحته،
صفحته هو
صفحته
رخي.
صفحته ده في كمان صفحة عملوها دي
دلوقتي صغير على القرارات دي كلها
بترشيحه بترشيحه.
طب هل انتم بتظنوا انه ده يعني في ايادي بره؟
انا عايز اقول لحضرتك
يعني ليها دخل في ده ولا مجهوده شاطر ولا
بالنسبه للمجلس الدولة تحديدا؟ يعني ما فيش مشاكل يبقى فيه شيعة في النيابة العامة، مفيش مشكلة، ده بيحقق في قضايا وخلاص، النيابة العامة هي قضاء الدولة، النيابة الإدارية ما فيش مشاكل.
بس ما برضو انا عايز اقول حاجة، ما ممكن تحصل خناقة بين حد يعني له ميل شيعي يعني مع حد سني،
لكن انا بتكلم عن مجلس الدولة تحديدا، مجلس الدولة ده اعلى هيئة قضائية. ده المطبخ السياسي لكل حاجة، ده في دوائر سياسية ودوائر اقتصادية ودوائر استثمار، كل ده موجود في مجلس الدولة.
يعني اذا لما يكون في حد شيعي يبقى مخترق،
مفيش كلام. ولما يفعل المستوى ده
في العهد السابق ابن المستشار لازم يبقى مستشار، وابن الضابط لازم يبقى ضابط، وهكذا. فالله المستعان.
وابن المذيع لازم يبقى مذيع.
الله المستعان. فهنا المسألة خطيرة جدا يعني.
نعم.
حضرتك بالنسبة لقانون مجلس الدولة نفسه، قانون مجلس الدولة، وده العجيب، وأنا أتمنى إن الإخوة في الإعداد يصفونا بنائب رئيس مجلس الدولة ولا حاجة. قانون مجلس الدولة، القانون رقم 47 لسنة 72. المادة 73 فيه بتتكلم عن شؤون الأعضاء، فبتقول لا يجوز لعضو مجلس الدولة تحديدا الزواج من أجنبية، ما ينفعش يتجوز أجنبية، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أنه يتجوز واحدة من أي جنسية عربية. شراح القانون لما بيشرح المادة 73 بيقول لا، أصل مجلس الدولة ليه خصوصية، ما ينفعش واحد عضو في مجلس الدولة تحديدا يتجوز واحدة أجنبية. طيب يعني نفهم أنه ممنوع أنه يتجوز واحدة باعتبار أنه هتكلم في أسرار الدولة السياسية والكلام ده، لكن في نفس الوقت ينفع يكون شيعي ولاء الإيران؟ عايزين نعرف هل المسألة دي سهلة كده عادية يعني؟
والله أنا بقى بضم صوتي لصوتك مبدئيا بناء على ما تقولونه من صفحته أو ما قيل في جريدة الوطن الكويتية. أنا بأطالب ببيان عاجل لمجلس الشعب الآن.
شوف حضرتك
من هنا من المنبر ده بنقول يا جماعة حققوا في هذا الأمر، طالما مؤسسة مجلس الدولة بهذه الخطورة ما ينبغي أن تخترق بناس لها ميول لإيران، لأن احنا عارفين أن إيران العدو الأول والأعظم في العالم الآن ضد أهل السنة والجماعة وخصوصا في مصر. هرجع لك قريب بس معايا خبر عاجل، حالة شغب عارمة بشارع محمد محمود، والمتظاهرون يقومون بإلقاء الحجارة على البيوت والمحال التجارية وسط غياب أمني. الخبر ده إن صح كارثة سودة، إنه الأمور تتطور لكده والأمن يتراجع بناء على الارتعاش اللي حصل لما يطلع عضو مجلس الشعب محترم يقول لابد نشرع قانون بسرعة، ينطلع عضو تاني عليه من الله ما يستحق يعني يقول لك لا 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 اوعوا تعملوا كده، ده ما ينفعش عند مؤسسات الدولة وما ينفعش. امال هنحمي يعني؟ وصل ضربه هو على المحال والبيوت، حد يقنعني ويقدر يقول لي دول ثوار 25 يناير؟ هم دول السلميين اللي يعني ما دفعوش عن نفسهم الا في معركة الجمل المعروفة اعلاميا يعني؟ بيان الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تم رفعه للملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد وهيئة كبار العلماء لاتخاذ الموقف. تفضل الوليد.
هنا بالنسبة طبعا يعني اللي حصل في شارع محمد علي في حصل زيه بس بقى
محمد محمود
في زيه بقى واخطر منه، بس هنا موجود بقى ما بين مصر وما بين ايران. الاسبوع اللي فات سافر حوالي 18 شاب مصري شيعي سافروا لايران. طبعا ما بين مصر وايران ما فيش طيران، ولكن الطيران بيسافروا لدبي او عمان او الامارات، ومن الامارات
بيطلعوا على هناك.
فهنا السؤال 18 يعني هنقول الرحله رايح جاي بغض النظر 10000 جنيه يعني 180000 جنيه. ال 180000 جنيه دول مين اللي دفعهم ودفعهم بناء عن ايه وعشان يحطوا ايه في دماغ الشيعي لما يرجع بالمصر؟
كانوا رايحين فين بقى يعملوا ايه يعني؟
راحوا هناك مؤتمر اسمه مؤتمر الصحوه الاسلاميه. مؤتمر الصحوه الاسلاميه يعني هو هنا مفيش اسلام، وموجود في ايران الاسلام ولا الاسلام الشيعي؟
هل طلع حد معاهم ولا طالعين كده لوحدهم؟
طالعين هنا، طالعين باسماء، موجوده اسماء.
يا ريت تقول لنا برضو عشان عارفين.
طيب هنا طبعا الخبر موجود في اليوم السابع بيقول ايه السماح بدخول الكتب الشيعيه في مطار القاهره او من مطار القاهره. جايبين عده اسماء بيقول ايه بعد ساعتين من احتجازهم سمحت سلطات المطار بدخول الكتب التي كانت بحوزه المصريين الخمسه المشاركين بمؤتمر الصحوه الاسلاميه بطهران بعد اتصال بين الجهات الامنيه والجمارك مطار القاهره. كان النشطاء الخمسه وهم كل من ضياء الصاوي عضو حزب العمل ونبيل سيف صحفي بالفجر واحمد سالم السيد مهندس صحفي ومحمد ابراهيم احمد ابو بكر رئيس وحده بشركه البترول بابو قير ومحمود حامد وده مدرس انجليزي وطبعا بعض الاسماء الكتير. هنا برضو موجود بالنسبة للمصري اليوم بيقول ان 19 واحد سافروا المصري اليوم احتجاز 18 شابا في مطار القاهرة فور عودتهم من مؤتمر للشيعة في ايران. فهنا السؤال انا لو رايح اتفسح في ايران
هم دول اللي كانوا جايبين الكتب
دول اللي كانوا جايبين الكتب وجايين
كانت الكتب ايه بقى
الكتب شيعية ومع ان الكتب موجودة على الانترنت ولكن انا دي يعني الكتب دي حاجة عادية ممكن اي انسان ينزلها من الانترنت ومفيش يعني خطايا فيها ولكن هم جايبين ايه مع الكتب؟ جايبين افكار معينة في الاوقات المعينة اللي احنا بنمر فيها. يا ترى الافكار دي اللي كلفت على الاقل 180000 جنيه
يا ترى 180000 جنيه ده سفر بس
ده سفر بس بدون اقامه بدون متعه بدون اي حاجه احنا ما اتكلمناش في الحاجات دي لسه يعني 180000 جنيه عشان يسفروا مجموعه من الشيعة يودوهم ايران
والشباب ده مصري
والشباب ده شباب مصري اللي بيعمل في الصحافه اللي بيعمل مدرس اللي بيعمل في جريده الفجر زي ما قالوا بيعمل بيعمل بيعمل, بيعمل, بيعمل. بيروحوا هناك ايران يعملوا ايه؟ هل هي سياحه؟ لو سياحه تبقى على حسابك واغلبهم فقراء هيجيبوا الفلوس دي كلها منين؟
نعم. احمد شطر بيقول شيعة بيساوي يهود بيساوي خراب مصر. أو أي بلد تكون فيها إيران زي سوريا أفغانستان العراق. سعد بكري بيقول العدو الظاهر للمسلمين أمريكا وإسرائيل ومن يتبعهم، والعدو الخفي للمسلمين هم الشيعة ومن يتبعهم. يجب علينا تنبيه وتحذير وتنوير المسلمين عن طريق العلماء وكتب والصحف والقنوات الإسلامية. الله على قد ما ربنا بيقدرنا يا أستاذ سعد بنعمل ده. أم عمار الإسلام ديني بتقول يا شيخ التشيع كالسرطان يستشري في جسد الأمة. يا شيخ المشكلة مش إنه يقول إنه شيعي، أولا ما احنا عارفين أن دينهم التقية. أرجع لك حازم الحقيقة، هل ساهمت الفضائيات في هذا الاختراق؟ طيب. يعني في بعض الفضائيات هل تتصورنا ساهمت في الاختراق الشيعي الموجود الآن في الشارع المصري لدرجة إن احنا نشوف شباب من مصر اللي هي معقل أهل السنة والجماعة والتي تصدت لكل من يخالف هذا المنهج، نشوف الأيام دي إن الشباب يخرج من مصر مصري مسلم يدين بدين الشيعة ويسافر ويرجع، لحد كلمه ولا مجلس عسكري سأل ولا الأمن خال احتياطاته معاه مثلا عرف راح ليه وجه التساؤلات الطبيعية اللي ممكن يسألها، ولا مثلا مجلس الشعب فكر في الموضوع ده رغم إنه جه على صفحات الجرايد.
هو حضرتك أولا بالنسبة لمسألة الاختراق ده، فالاختراق ده موجود، يعني في صحفي مشهور اتكلمنا عنه كتير دايما كان موجود قبل كده في قناة من القنوات، كان بيخصص حلقه في برنامج ليه على قناه دريم،
ابراهيم عيسى،
كان دايما يعني خلاص كلام واضح دي. مثلا النهارده طعن في الصحابي فلان، هو كل موضوع بينقل من كتب الشيعة وخلاص، واللي عايز يعرف اخبار الشيعة يعني يروح للجريده بتاعه الاستاذ ابراهيم عيسى، يعني مثلا ده عدد 15 واحد. ايه يهمنا مثلا، مش عايز اقول اسم الجريده، ايه يهمنا في ان المجلس الاعلى مش عارف
لا مش عايز اقول اسم الجريده ليه، ما احنا عشان نعرف
عشان تبقى دعايه يعني الجريدة.
لا مش دعايه ولا حاجه، جريده ايه دي؟
جريده التحرير.
جريده التحرير اقرب
تحريرها
كاتب ايه بقى للاستاذ
كاتب الصحفي؟ الشيعة يوجهون رساله شكر الى المفتي علي جمعه، قال في خطبه الجمعه ان كتاب علي بن ابي طالب الى والي مصر يصلح دستورا لمصر الان. وبعدين تحت بقى خبر مش معروف مين اللي كاتبه، كربلاء الشيعة يتحدون حملات التفجير ويحتفلون بأربعينية الحسين. إن احنا هنا في مصر يهمنا ايه ان الحمد لله الاحتفالات عدت على خير في كربلاء يعني،
والشعب يوجهه يعني رساله شكر للمفتي ليه؟
عشان المفتي يعني في رساله منسوبه لعلي بن ابي طالب لواليه على مصر يعني فيها حكم وفيها عبر، يعني احنا مش مختلفين، بس هو اي بيان عشان يبقى لهم جو والكلام ده. والاستاذ ابراهيم ما بيقولش لا، يعني
هو رئيس التحرير بتاع الجريده،
هو رئيس التحرير،
دي احدى الجرائد المسمومه ايضا يعني.
دي مساله بس انا كنت عايز ارجع لو امكن حضرتك. المشكله كمان انه في مؤتمر اللي كان موجود، مؤتمر ما اعرفش برضه الاستاذ عصام سلطان، وده راجل محسوب على التيار الاسلامي، كان موجود في ايران في شهر 6.
انا فاكر استاذ عصام سلطان وجبته هنا وكلمته عن مساله التقرير.
يعني
طبعا احنا عايزين نقول ان في بعض الناس وكان منهم ابو العزايم.
لا ابو العزايم معروف ده راجل شيعي، لكن احنا بالنسبه للناس المحسوبه على التيار الاسلامي زي مثلا الاستاذ عصام سلطان كان موجود والقنوات الفضائيه صورته في ايران، بيعمل ايه؟ طب رايح على اساس ايه؟
طب هل في تصريحات معينه قالها الاستاذ عصام سلطان؟ لان انا ما قريتش التصريحات، انا سالته قال احنا كنا رايحين. وانا عايز اسال سؤال بس، هي مشكله اللي مجننان يعني فكره التقريب دي، علشان ما يتقالش علينا متطرفين، لان هتلاقي على طول على الصبح على الانترنت متطرف الوهابي فلان وعلان اللي كانوا قاعدين وكده والكلام ده كله يعني. فكره التقريب دي هل دي فكره يعني ممكن يتم تحقيقها في ظل هذا البون الشاسع بين العقائد بين العقيدتين، عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده الشيعة الرافض؟
لا يمكن يكون في تقريب اصلا، لان احنا مصادرنا غير مصادرهم، كتبنا غير كتبهم، السنه عندنا غير السنه عندهم، احنا السنه عندنا هي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، دول عندهم الاثنى عشر الها، ال 12 اله بتوعهم، فما في يعني نتفق في قراننا. يعني الدكتور المستشار محمد دمرداش مؤلف كتاب، هو احنا لحد دلوقتي ما عندناش تاكيد ان هو شيعي، لكن هو سكت عن كلام والده واحنا اتكلمنا ووضحنا المساله دي. ليه كتاب اسمه تنزيه القران عن الزياده والنقصان للمستشار محمد دمرداش. طب احنا كمسلمين احنا محتاجين حد يالف لنا كتاب يقول لنا القران الحمد لله سليم؟ احنا عايزين نفهم. ده هو الف كتاب اسمه تنزيه القران عن الزياده والنقصان. احنا كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، مساله منتهيه. لكن بالنسبه للشيعة لما اكتشف مساله اقرارهم واجماعهم على التحريف، بداوا من باب التقيه يظهر ان احنا والله متفقين زيكم وما عندناش القران مش محرف ولا حاجه. فده من كتب المستشار محمد الدمرداش.
نعم.
وليه كتاب تاني برضه عن التقريب. بس انا عايز اقول حاجه برضه، من حوالي شهر في مسجد في مكرم عبيد بعض القائمين عليه اتصلوا بيا بعد حلقه كنا مع حضرتك فيها، وقالوا ان في واحده ست دخلت مسجد اسمه مسجد الايمان في شارع مكرم عبيد، دخلت في اثناء صلاه الجمعه وراحت لعامل المسجد وادته كيس فيه كتب، فالراجل طبعا بسلامه نيه خد الكتب ووزع الكتب، وبعد ما وزعوا الكتب على الناس اكتشفوا انها كتب شيعة. فمساله الاختراق دي سهله جدا، حتى بسلامه نيه وبحسن نيه ممكن المجتمع يخترق.
وليد بتشوف يعني المفروض القانون المصري هل يجرم ده ولا ما منطلق حريه العقيده وحريه انشاء الاحزاب زي ما احمد راسم النفيس الشيعي القح والدارين الشيعي القح بيبذلوا مجهود لده، هل يعني هل مطلوب دلوقتي من البرلمان المصري تشريع قانون يجرم فكر حزب شيعي يقوم على أشياء شيعي أو كتب تيجي تنزل أو شباب يسافر روح يرجع دون مساءلة أو محاسبة؟
وهو بالنسبة طبعا أي شيء يخالف العقيدة الإسلامية اللي هي منصوص عليها في الأزهر المفروض أي فكر يخالف هذا الأمر يجرم بغض النظر عن شيعة أو غير شيعة. أما بالنسبة بقى بالنسبة لمسألة التقريب، أنا بسأل سؤال، ليه عايزين يقربوا بين مصر وإيران؟ يعني مصر هنا وإيران هنا، ليه ما بيقربوا ما بين الأحواز اللي هي العربية اللي جوه إيران وما بين شيعة إيران؟ ليه ما بيعملوش اللي هي دار التحريب؟
أهل سنة،
أهل سنة والإيرانيين نفسهم
يعني هم بينزلوا كل مجهودهم عشان بدل ما يبقى أنت جنبي وجنبك ونوفر، أدي أحواز سنة مع إيران شيعة
قرب بينهم، تقريب في العراق نفسها، طب ما تعمل ما بين تقريب ما بين أهل السنة هناك وما بين الشيعة هناك، إشمعنى التقريب في مصر بس؟ إشمعنى التقريب في مصر؟ السعودية نفسها فيها شيعة، ما عملوش دار تقريب هناك ما بين السنة والشيعة، ولكن هي مصر مستهدفة، مصر مستهدفة
طبعا بالذات الأيام دي،
بالذات الأيام دي. دي نقطة. النقطة الثانية طبعا الأستاذ محمد الدريني كل شوية يطلع لنا في حاجة، مرة مضرب عن الطعام ومرة ومرة ومرة
يضرب
يا رب يموت حتى
منهم.
اللي هنا بقى اللي خلاه أعرض عن الإضراب عن الطعام مين؟ أيمن نور رئيس حزب الغد.
ليه ماله أيمن نور؟
راح له هناك المستشفى، خبر النهاردة هو لسه على اليوم السابع بالصورة اهي، راح له النهاردة وخلاه ان هو اخده من ايده قال له بلاش يا ابني اللي انت بتعمله ده عيب وبلاش تضرب عن الطعام وبتاع، ولو هو الصوره بالالوان بصوا على صوره الدرين الحقيقيه وبصوا على صوره المضرب عن الطعام ده وشه بقى منور بسم الله ما شاء الله. هنا بعد ما اخده وطلعه من المستشفى ايه اللي حصل؟ عملوا النهارده والخبر ده لسه ما نزلش في الجرايد، عملوا النهارده مؤتمر بين مجموعه من حزب الغد ومجموعه من الشيعة. حضر المؤتمر محمد الدريني اللي المدرب. هو اللي كان مضرب عن الطعام واحمد صبح وطارق وطبعا غيرهم اسماء كتير. لو نرجع بالخلفيه شويه كده يعني من انت حوالي سنتين ثلاثه كان حزب الغد منزل ملحق كان اسمه اسوأ 10 شخصيات في الاسلام.
كان بيتكلم سيدنا عمرو بن العاص وسيدة عائشة،
سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها.
منهم يا رب.
عندي اعتراف صريح وبصوت اللي هو خالد كروم امين عام حزب الغد عند دائره ابو لا ابو العلا، وهو بيقول انا اللي كاتب اسوأ 10 شخصيات في الاسلام، وانا ورجب هلال حميدة، رجب هلال حميدة في حزب الغد اللي هو مسجون دلوقتي.
هو رجب هلال حميدة ده شيعي؟
شيعي برضه.
رجب هلال حميدة؟
رجب هلال حميدة شيعي اللي هو في عربية الكبدة.
ما بوتيفر يعني بس اول مرة والله اعرف.
شيعي شيعي ومعروف من زمان وكان دايما في العتبات المقدسة وزيارة ابو لؤلؤ المجوسي هناك. شيعي ومن ضمن الناس، وعندي اعتراف بصوت خالد كروم ان هو ورجب محمد رجب هلال حميدة ورجب هلال حميدة وهم اللي كتبوا اسوأ 10 شخصيات في الاسلام.
يعني رجب هلال حميدة اللي كاتب ان سيدة عائشة من اسوأ 10
من اسوأ 10 شخصيات في الاسلام،
زوجة النبي في
زوجة الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا لو ربطنا حزب الغد بمحمد الدريني بالمؤتمر اللي اتعمل النهارده في طلعت حرب، في ميدان طلعت حرب، هم ليهم مكتب في ميدان طلعت حرب، بنود المؤتمر اول بند بيقول ايه؟ المطالبة الشيعة بقى بيقولوا ايه؟ المطالبة بمرجعية شيعية لشيعة مصر تحت لواء الأزهر، تحت لواء الأزهر مع حفظ استقلالية توجيهاتها.
هما طبعا بيتمحكوا في الأزهر عشان موضوع فتوى الشيخ شلتوت.
فتوى مكذوبة.
أنا عارف دايما بيدندنوا عليها.
احنا عايزين الأزهر. الأزهر يطلع ببيان كده.
هل يجوز؟ أنا عايزك هتقرا لي البيان. هرجع لك يا حازم في سؤال مهم خاص بالأزهر دلوقتي. عندي أخبار عاجلة بسرعة كده. معركة بالسلاح الأبيض داخل عربة سيدات بالمترو، حالة من الهلع جوه مترو الأنفاق النهاردة العصر، تعالت الصرخات وسط غياب تام للأمن. هنفضل بقى الليلة السودة دي الأمن غايب، وإذا نزل هنعمل مشاكل ومويل الرعب اللي كانت أيام 25 يناير الحقونا الحقونا الحقونا. ما نعرفش بقى هل الحاجات دي تبقى يعني مكذوبة ولا الناس البلطجية بيعيسوا في الأرض فسادا لأنه مفيش رادع ومحدش اتمسك اتقتل اتعدم اللي بيثير يعني الفزع في الشارع المصري وعايز يسعى في الارض فساد وياكل اموال الناس ويسطو عن محلات، لو اتعدم في ميدان عام عشان كل واحد يحاول يبلطج يعرف ان في عقاب بالقانون وبشرع ربنا سبحانه وتعالى. القبض على اخطر تشكيل عصابي بالغردقه، المباحث هناك القت القبض على اخطر تشكيل عصابي للسرقه بالاكراه. المتظاهرون عاجل يلقون كرات النار على قوات الامن بشارع منصور. سالم عبد الفتاح بيقول الشيعة أينما حلوا أو حلوا. واحد تاني اسمه أحمد الرداد بيقول سمعت مقطع لشيعي بيقول أنهم يطمحوا بعد السيطرة على الحجاز والشام. طبعا الشيعة بيعملوا شغل في السعودية دلوقتي غير طبيعي، وبيحاولوا يعملوا كماشة على المملكة العربية السعودية من ناحية الحوثيين من ناحية اليمن. فبيقول يريدون أن يعيدوا أمجاد الدولة الفاطمية في مصر. محمد بهناسي السبيل لغلق باب الشيعة في مصر أن يصلح الله الأزهر. ده اللي هيخليني أرجع لك، عايز أعرف ليه الأزهر على استحياء مثلا يقول لك قطع الطريق حرام مثلا، ما بيقولش مثلا نطبق حد الحرابة على من يقطع الطرق دون مبرر أو على من يعيد في الأرض فسادا. حتى في مسائل الشيعة دي إزاي الأزهر ملوش كلام قوي وواضح ويطالب بحكم المؤسسة الدينية المعول عليها نصرة السنة في مصر إنه يتحرك تجاه هذه الأفكار الهدامة من محمد الدرين ومن أحمد رسم النفيس ومن الشباب اللي بروح يجي ده.
هي المشكلة بس حضرتك إنه مع الأسف إن أكثر علماء الأزهر بتخدعهم، يعني إحنا نحسن الظن في الجميع لكن مع الأسف بتخدع أكثر علماء الأزهر مسألة التقية اللي بيستعملها الشيعة في التعامل معه. فالشيعة حينما يدخلون الأزهر يقول نحن دين واحد ولا فارق بيننا وبينكم، نحن نتفق في الأصول، وعلماء الأزهر يعني بطيبة قلب بتخدعهم هذه التقية. لكن بس في مسألة أنا أتمنى بس من الإخوة في الإعداد يعرضوا مقطع خاص بالمستشار الدمرداش العقالي. شوف حضرتك بيقول إيه عن عمر الخطاب، بيقول إيه عن
دلوقتي معنا ده
موجود.
إحنا معنا يا جماعة فيديو للمستشار الدمرداش العقالي
موجودة،
طب نعرضه ونرجع نكمل كلامنا.
المستشار محمد ابنه يقول لنا إيه رأيه في كلام أبوه.
طيب اتفضل نعرض الفيديو يا حمدي ونرجع نكمل كلامنا.
خانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومن مصادقه مع رسول الله المتظاهرتين عليه كما هو في سورة التحريم. فما الذي يضيب الإمام الحسن أن تكون امرأة أراد الله أن يقيم عليها الحجة فأسكنها بيت النور وأغلق قلبها على سواد الظلام، فكانت كسالفتها امرأة نوح وامرأة لوط. دس للإمام الحسن السم، ودس السم
علم الله لولا هذه الكلمة التي سبقت من ربنا لشل الصنم عمر وهو يجترئ على رسول الله.
يدعي أنه مسلم، يبدأ خطابه في عام الجماعة اللي بيسموه الجماعة عام الجماعة وهو عام الضياعة.
عليك من الله ما تستحق الحياة. في اللي واحد بيقول شلت قدم عمر، وده كان مستشار مين بتحركه دوله؟
كان مستشار رئيس الجمهورية،
كان مستشار رئيس الجمهورية السابق،
وكان رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، وكان عضو مجلس شعب سابق، وعضو مجلس شورى سابق من أسيوط. الكلام ده هو حتى ده
موضوع اللي بيشتم السيدة عائشة ده وبيشتم سيدنا عمر ده.
المشكلة ان المواضيع كبيرة والناس مش واخدة
بالها. معلش بس الناس عايزة تسمع عشان برضو الفيديو ما كانش واضح بيقول ايه هو فيها.
يعني هو في الجزء الاول بيسب السيدة عائشة وبيقول ان الكلام عن الخانتاهما اللي هي امرأة لوط وامرأة نوح المراد بهم السيدة عائشة والسيدة حفصة، وان السيدة عائشة امتلأ قلبها بسواد رغم انها كانت في بيت النور اللي هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيدعي كاذبا ان السيدة عائشة دست السم للحسن ابن علي. طبعا كل ده من الافتراءات يعني. وبعد كده بيشتم سيدنا عمر وبيقول شلت يد الصنم عمر. كلام واضح يعني. انا عايز اعرف اذا كان المستشار محمد الدمرداش اللي هو ما شاء الله ماسك كل حاجة في البلد، ربنا يبارك له رب، 39 سنة وماسك كل حاجة في البلد، انا عايز اعرف ايه رايك.
انا لا حقيقة لا، انا بضم صوته وصوتك الان المجلس العسكري ومجلس الشعب نفسه لما نعرض عليه كلام زي ده لرجل بيشتم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبيشتم عمر بن الخطاب وهو من هو في ميزان الاسلام، وثم ابنه زي ما مكتوب في الصفحة على مسؤولية الجماعة بيقوله ان هو بيعتنق الفكر الشيعي بيقول الكلام ده، لا لازم نقف.
وبيقول ايه؟
لازم نقف.
بيقول والدي ومعلمي وافتخر به على صفحته.
حضرتك هو
يعني تخيلوا ان ابن مثل كل المناصب المرعبة دي مع كل احترامنا للقضاء بيفتخر بوالده اللي بيشتم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومفيش حد طلع عنده دم زعل على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. محدش طلع زعل. الناس للكلام ده ما بيعنهاش دلوقتي، احنا خلينا في محمد محمود وخلينا في السكك اللي احنا ماشيين فيها ونسيب الكلام ده الناس تقول فيه زي ما تقول بمثل هذه المناصب ومثل هذه الاختراقات. كمل حضرتك المؤتمر كان بيقول ايه بقى؟
طبعا المؤتمر بيقول ايه بقى هنا اللفه، بيقول ايه المطالبة من مرجعية شيعية لشيعة مصر تحت لواء الأزهر مع حفظ استقلالها استقلالية توجيهاتها من دافع المذهب الذي أقر الأزهر جواز التعبد به اللي هو ما بين قوسين الجعفري. يعني هو بيقول ايه انتوا يبقى احنا تحت الازهر ولكن انتوا ايه مش مشرفين علينا يبقى احنا ايه لينا استقلالية لينا استقلالية. الاستقلالية دي يعني ايه يبقى محاكم بعد كده جعفرية ان تحاكم على مذهب الامام جعفر زي ما هم بيقولوا محاكم شيعية والى اخره. ثانيا السماح بانشاء جمعيات اهلية تقدم الرعاية المتكاملة صحيا واجتماعيا ومعيشيا. ثالثا السماح بانشاء مساجد. المساجد 100,000 مئذنة في مصر مش عاجباهم ولكن هم عايزين مساجد معينة بهيئة معينة. مساجد
ده مؤتمر طبعا ده كان علينا كتاجر
ايه
كان علينا كتاجر مؤتمر ده
المؤتمر ده النهاردة
وسمح بيه انه
النهاردة في حزب الغد
بتاع ايمن نور
بتاع ايمن نور النهاردة. السماح بانشاء مساجد ومكتبات في الاماكن ذات الكثافة السكانية للشيعة. يعني هو كأنه بيحط أمر واقع إن في أماكن موجود فيها شيعة كتير فإحنا عايزين لهم مساجد وعايزين لهم أماكن يتعبدوا الله عز وجل فيها. فخلاص يعني المسألة ابتدت إيه إن إحنا خلاص بقى لينا أماكن في مصر موجود فيها كثافة سكانية عالية للشيعة
بسرعة عشان معايا 5 دقايق.
طيب رابعا أن يكون المذهب الجعفري ضمن روافد المادة الثانية للدستور. يعني تتحط من ضمن ايه المادة الثانية للدستور
الشريعة الاسلامية مصدر تشريع يبقى دي كمان معانا مذهب الجعفري.
هم اغبياء يعني هو كده بيخرج نفسه حتى من الاسلام. يعني احنا بنقول المادة الثانية ان هي تكون الشريعة الاسلامية للدستور وانت بتقول لا حطني معاها يبقى انت بره الاسلام. الله المستعان. خامسا السماح بانشاء مدارس ومعاهد وفق المذهب الجعفري تحت اشراف الازهر. احنا عايزين الازهر يرد على الكلام دوت. يعني ايه مذهب جعفري ويعني ايه تحت اشراف الازهر؟ يعني يجيبوا لهم مدرسين من ايران مثلا ييجوا يدرسوا لهم هنا المذهب الاثنى عشري طبعا لان الشيعة اكتر من 70 طائفة. الكلام ده المفروض الازهر يرد عليه. طيب سادسا اشتراك الشيعة بالاشراف والتعامل مع مشروع العتبات المقدسة الاضرحة بغرض التصدي لمطالب غير المصرية. يعني هم عايزين يشرفوا على طبعا يبقى زي كربلاء زي الحسين كده يبقى ايه الدنيا قدامهم عايمة. سابعا السماح للشيعة بوقوف خاص بوقف خاص للمشروعات التكافل الاجتماعي والتعليم والصحي. ثامنا وقف الاضطهاد والملاحقات وتعويض ضحايا النظام السابق ممن اعتقلوا وعذبوا ومنع الاخرين من العمل لتضييق السبل للعيش والملاحقات عليهم.
اعتقال ايه؟ الناس بتسب زوجة النبي والصحابة
لا
مش عايز يلاحق
لا حرية العقيدة
هو عقيدة يروح يعملها في امريكا حرية العقيدة احنا ماشيين على حرية العقيدة.
نفسي اعرف يا شيخ
احنا عندنا اللي ما يحترمش ام المؤمنين عائشة نديله على فوق دماغه بالجزمة القديمة طبعا.
انا نفسي اعرف المفروض مين اللي يتقرب من مين؟ الانسان اللي بيتسب اللي انا بيسبني انا وبيسب عرض امي اللي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها انا اللي اتقرب ليه ولا هو اللي المفروض يمتنع عن السب ويتقرب ليا؟
اخر حاجة عندك
اخر حاجة تاسعا تأسيس هيئة حوار مع كل الاطياف الدينية والمذهبية بعمل مثابة لجنة الازمات والحاجات دي كلها.
طيب حازم هرجع لك بس في رامي عفيفي بعت لي من ضمن الكتب اللي دخلت مع الوفد اللي جه من ايران مع الشباب دول الدستور الايراني وبيقول العهد على موقع او على مصراوي وعلى اليوم السابع. اتفضل
حضرتك بس انا في 3 نقط كده سريعه عايز ان انا اعقب عليها. اولا بالنسبه طبعا في جلسه ان شاء الله يوم 17/2 القادم في مجلس الدوله اللي المستشار محمد الدمرداش اللي لحد دلوقتي احنا ما نقدرش نقول انه شيعي. هو يتكلم عن نفسه اللي المستشار محمد الدمرداش موجود فيه ودي طبعا انا مش يعني دي لها معاني كتير جدا. يعني الجلسه يوم 17/2 اللي جاي ده. المهم دلوقتي المحكمة الإدارية العليا في سنة 2006 بسبب قصة البهائية والكلام ده أصدرت حكم في منتهى الروعة. أتمنى من المستشار مجدي العجاتي اللي هو رئيس المحكمة اللي هتنظر الجلسة القادمة كان كلام المحكمة الإدارية العليا إنه لا يسمح للبهائية بأنهم يكونوا موجودين في مصر لأن ده دين وضعي يختأوي مصر دولة إسلامية لا يسمح بها إلا الشرائع السماوية الثلاث إسلام والنصرانية واليهودية فقط. وعشان كده احنا لما بدأنا الحلقة قلت لحضرتك في مسألة مهمة جدا وهتستمر معنا في الكلام كله وهو انه مسألة نور في حقية دين الإمامية. هم بيقولوا ان هم لهم دين اللي عاوز يقرب بيننا عايز يقرب بين دين الإسلام ودين الإمامية
كويس.
ربنا سبحانه وتعالى يقول
الحاجة الثانية بسرعة
ورضيت لكم الإسلام دينا ودول يقول ورضيت لكم الإمامية دينا دي مسألة. الحاجة الثانية ده الموقع دي ورق احنا يعني منزلينه من موقع المستشار محمد دمرداش موقع على الفيسبوك.
نعم.
فطبعا هو بيجيب مقاطع فيها حكم وفيها عظات والكلام ده. فهو هنا مثلا بيقول ايه، ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصه، ده من صفحته على الفيسبوك. شوف حضرتك دي المكتبه الشيعيه
من صفحته على الفيسبوك،
لا ده صفحته على الفيسبوك بيجيب الكلام من كتب الشيعة
ويحطه عنده على الموقع.
ادي نفس النص، النص ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصه، وده في لكن هو حتى الان لم يصرح بانه شيعي او مش شيعي، الله اعلم. بس احنا عايزين نعرف رايه.
الاستاذ بيقول ان هو بيفتخر بابي ومعلمي وافتخر
موجوده ومتطوعه،
وهو بيشتم السيده عائشه وابو بكر، يعني حتى ما تنكرش لهذا الكلام وقال ابرأ مثلا،
ابرأ
يعني
الى الله منه زي سيدنا ابراهيم.
يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حب الله ورسوله.
عموما حضرتك احنا كنا قبل كده في حلقه مع حضرتك جبنا جريده الولاء الاسلام وفيها اعتراف رسمي من علاء ابو العزايم بيقول انا باخد فلوس من ايران. هل ممكن نفاجئ مفاجاه ان لجنه التفتيش لو فتشت على ابو العزايم، جماعه ابو العزايم، هتطلعهم ما معهمش فلوس او ما خدوش فلوس من ايران؟ اذا كان علاء ابو العزايم نفسه بيقول انا باخد فلوس من ايران، المفاجاه ان ممكن يتعمل عليه تفتيش يطلع بريء ما عندوش فلوس من ايران رغم الاعتراف سيد الادله.
انا بشكرك.
اخر كلمه اقولها انه باسم مساله الامامه، مساله الامامه اللي عليها الدين، كان باسم الامامه سب الله، باسم الامامه سب النبي صلى الله عليه وسلم، باسم الامامه كفر اكثر من 100,000 صحابي بجره قلم، باسم الامامه بكره بطون الحوامل في مصر في عهد الدوله الفاطميه، باسم الإمامة اقتلي على الحجر الأسود،
باسم الإمامة الآن يقتلون في سوريا ويذبحون ويبادون.
هو شيخنا بس في نقطة هنا طبعا هي دقيقة واحدة، احنا بفضل الله عملنا صفحة على الفيسبوك اسمها ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والآل، ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والآل، ديت لكل المسلمين حول العالم، أي إنسان عنده خبر لو هو بسيط هنجمعه وهنعمله خبر. بالنسبة طبعا في حاجات لنوارة نجم بقى مع الشيعة، دي إن شاء الله معانا. بس دي عايزه حلقه تانية.
نواره نجم،
نواره نجم
قولها لنا طيب وبعدين نبقى نشوفها بالتفصيل.
تعامل نواره نجم مع الشيعة، واحد اسمه نصير شيعي مقرب لاحمد نجات، كان في رسائل تواصل ما بينهم هما الاثنين على التويتر وعلى بتاع ده، لان ده حصل اختراق للايميل بتاعه.
نواره نجم اللي بيسيب طول الدين طول الليل للمخالف ولمجلس العسكري وللوزراء ولمجلس الشعب.
لا ده في حاجات بقى تانية كتير بقى ما بينها وما بين الشيعة نفسه.
نعم.
وطبعا ما احنا ما ننساش ان ابوها امها شيعي.
طيب شكرا جزيلا حازم، شكرا جزيلا وليد، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم مع الأستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام.
ومع الدكتور محمد محمود النجدي أمين شؤون العضوية في حزب النور. السلام عليكم. أولا بس طمنا الدكتور محمد بعد إذن أستاذ عامر يعني على بورسعيد اللي فيها إيه، وإيه اللي حصل من الناس المتآمرة على الشعب المصري اللي ابتدت تولع الدنيا بين سكان بورسعيد وسكان المحافظات الأخرى وخصوصا القاهرة وبين بورسعيد، لأن سمعت إن النادي الأهلي رفض استقبال أعضاء مجلس مدينة بورسعيد خوف عليهم الى هذا المدى، يعني الامور واصله فين يا دكتور محمد؟
بورسعيد حضرتك صارت زي حصار غزه بالظبط، زي ما تكون مدينه غزه المحاصره دلوقتي. العربيات بتكسر على مستوى الجمهوريه، يمكن العربيه اللي انا جاي بيها احنا مسودين النمر عشان لو اتقرى بورسعيد ممكن العربيه تتكسر معانا. العمليه كلها على هذا الشكل، الاهالي في منتهى الخوف ان هم يخرجوا خارج الجمهوريه، خارج بورسعيد للجمهوريه لاي مدينه، كل واحد خايف فعلا. الشوارع فاضيه. الجمعه اللي فاتت كنا في مظاهره ل يعني اظهار براءه بورسعيد تحت شعار بورسعيد بريئه، دي مؤامره دنيئه. وسبحان الله بورسعيد كلها كانت تتسم بالسواد، كل شارع محمد علي القماش الاسود في كل حته لاظهار حزننا، وان ده مش مقبول مننا، احنا مش قابلين الامر ده خالص. يعني سبحان الله الكاميرات اللي نقلت بعد الحادثه مباشره اهالي بورسعيد كلهم اتبرعوا بالدم، يمكن حتى بنك الدم الرئيسي، انا طبيب بشري، بنك الدم الرئيسي وبنك الاميري قالوا ان اكياس الدم عندهم خلصت مش محتاجين دم. شلنا الناس كلها في العربيات من الاستاد للطيارات، لم نتوانى عن اي شيء، رفضنا الاساءه لاي انسان. مش مقبول ان عشان
شايف مين دكتور محمد ورا فكره ان احنا حولنا انه في بعض المتعصبين اللي طول عمرهم معروفين في بورسعيد من الجمهور الكروي جوه الاستاد ده بغلهم احيانا ومناكشتهم لفريق الاهلي لما يروحوا، ده معروف للناس وللالتراس وللشعب المصري كله، لمصلحه مين احول المجموعه دي اللي جوه الاستاد الى عداء مع الشعب البورسعيدي كله؟
حضرتك ده خطا الاول للاعلام والامن. الاعلام قناه الحياه اول امبارح نقلت، انا كنت عند مديريه الامن، نقلت ان في ضرب نار وفي قنابل دخان عند مديريه الامن، واحنا واقفين، ثم بعد هذا كذبت الخبر او صححته وقالت ليس هناك شيء.
مين دي؟
قناه الحياه.
قناه الحياه،
نعم، اول امبارح بالظبط. وانا كل يوم عند مديريه الامن.
يعني كان في ضرب؟
ما كانش في اي حاجه، كان مجرد الناس واقفه والناس محترمه جدا، شباب بورسعيد قمه في الاحترام، واقف بيهتف. يمكن ازاز اتكسر ولا اتنين من غضبهم من التخاذل اللي عمله الامن ووزاره الداخليه في الماتش.
نعم.
يعني امن، يعني ازاز اتكسر، لوح ازاز اتكسر، وطبعا استفزاز الضباط موجود. امبارح ضابط خرج للاخوه والشباب اللي واقفين يحموا مديريه الامن، خرج ضابط شتمهم سبب الدين. فطبعا الناس زادت في الانفعال. زادت في الانفعال اكثر فاكثر فاكثر. فيعني الامر بمنتهى الهدوء، اعلام مستفز، اعلام محرض، اعلام يسعى للفتنه والوقيعه. دلوقتي بقى الاعلام بيقول بورسعيد البسله، بعد كام يوم؟ بعد كام يوم الاعلام بيتكلم؟ كان فين الكلام ده من الاول؟ بقى هل متخيل ان بورسعيد، يعني احنا جنى علينا في حادثه ابو العربي اللي قتل واتصفى والمدينه جني عليها والمنطقه الحره اتلغت، احنا دلوقتي بيتجنى علينا اكتر واكتر.
النائب العام ده مقصود؟
حضرتك ده يقينيا مقصود، ولكن هي
اتفصلت. ايه سببه؟ ايه سببه دكتور؟
مش لبورسعيد فقط، هي اتفصلت على قد بورسعيد.
لا انا قصدي يعني بورسعيد النهارده تم التدمير الاستثمار فيها بسبب حادثه ابو العربي مع الرئيس المخلوع عليه من الله ما يستحق. عاشت المدينه بهذا الشكل، فجاه حصل موقف النادي الاهلي في سبقه غريبه. انه هل بتتصور في يعني خيوطك حاسس الشعب البورسعيدي بيتنفس عن صدره بيقول مين ورا الكلام ده؟
الدكتور كمال الجنزوري الاسبوع ده كان بصدد اتخاذ قرارات سحب الاراضي من الناس الغير جديه في شرق التفريعه. دلوقتي لو سحب الاراضي في الواقع الظروف ديت، مين مستثمر هيرضى يجي عنده ياخد عند الارض؟
دكتور
على مستوى العالم كله.
استاذ عامر، الحقيقه احنا رايحين على فين وايه اللي بيحصل في مصر؟ ايه اللي بيحصل الايام دي كده من المناكشات بين المصريين نفسهم؟ بقى اسهل حاجه ان اقتلك وتقتلني واشتمك وتشتمني، وناس تحرض على استمرار الفوضى، وناس تناشد تقول يا جماعه اهدوا لوجه الله، ومحدش سمع صوت حد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه عندما نناقش مثل هذه القضايا ينبغي ان ننظر الى الصوره بكامله، يعني لا يمكن ان نناقش موضوع بورسعيد بمعزل عن المخطط المعادي الذي يريد إغراق مصر في الفوضى، وأن ندخل في دوامات من العنف والعنف المضاد، المعارك بين المواطنين، المعارك بين فرق كرة القدم، المعارك بين الطوائف وبعضها، بين الفئات وبعضها، بين الائتلافات والأحزاب وغير ذلك. هناك مخطط معادي لا يريد أن تنتقل مصر من هذه الفترة المؤقتة بكل ما فيها من سلبيات إلى منطقة الأمان التي نشكل فيها نظامنا السياسي. ما حدث في بورسعيد هو بالتأكيد مخطط، لكن للأسف هذا الإعلام الممول أمريكيا الذي يشعل النار في كل مصر سيظل يمارس هذه اللعبة إلى ما لا نهاية. وبالتالي علينا أن نخرج من الدائرة الضيقة التي نحشر أنفسنا فيها. من هو الذي فعل؟ من الذي بدأ؟ هل هو جماهير كرة قدم؟ هل هي مشجعين؟ هل هم بلطجية؟ لا، هناك طرف ثالث، والطرف الثالث الذي يتحدث عنه البعض بكل سخرية هو معروف وواضح. ليس هو في تقديري الفلول، وليس في تقديري هو عصابة طرة. الطرف الثالث هي أمريكا والأزيال التي شكلتها خلال السنوات الماضية، بما فيها رجال الأعمال الذين كانوا في لجنة السياسات، والذين كانوا يرتبطون بالمشروع الأمريكي الصهيوني. يعني رجال الأعمال في فترة جمال مبارك السابقة معظمهم كان منخرط أو مرتبط بالمشروع الأمريكي الصهيوني، بما فيه جمال مبارك. وحتى بعد ذهاب جمال مبارك هؤلاء الناس يشاركون في هذا المخطط. نحن نواجه مخطط كبير، لا ينبغي أن نجزئ هذه الصورة ونتعامل مع قضايا هامشية. هم يريدون إشعال الحروب الأهلية، هم يريدون إشعال الفتن الطائفية، هم يريدون.
حضرتك كنت علقت معايا، معلش أنا آسف، على موضوع الدكتور البرادعي لما قال عقيدة الجيش لازم تتغير.
لا يعني محمد البرادعي هو أحد رموز هذا المخطط. يعني ستجد أن كل هذه الدوائر عندما يطرحوا رؤية لسيناريو آخر غير السيناريو الذي اتفقنا عليه جميعا، وهو السيناريو المرتبط بصندوق الانتخابي، تجد محمد البرادعي هو الذي هو الرمز الذي تصب تجاهه.
أنا كل هذه كلمة حرب أهلية.
البرادعي هو الذي صك، أو يعني هو الذي طرح هذا المفهوم، فكرة أن الجيش المصري عليه أن يغير عقيدته القتالية ويقتصر دوره على مواجهة الحرب الأهلية.
نعم.
ومواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب. يعني فكرة الحرب الأهلية لم تكن مطروحة في مصر. المشروعات التي طرحوها لتعويق المسيرة ما سمي مبادئ فوق دستورية وغير ذلك تضمنت أشياء تصب في هذا الإطار. يعني قسموا الوطن إلى جهات، وأن هناك جهات ذات طبيعة ثقافية خاصة مثل سينا والنوبة وغيرها. يعني هم يطرحون ويلعبون على هذه اللعبة التي تريد تفجير الوضع الداخلي. ما حدث في بورسعيد ليس الأول، وفي تقديره لن يكون الأخير، بل نحن سننتظر عمليات، سننتظر الكثير، لأنه فكرة أن تخرج من مصر من هذا الحصار وأن تقف مصر على ساقيها وأن نبني نظامنا السياسي بشكل حقيقي بشكل منتخب بشكل يحظى بالإرادة والتأييد الشعبي، وبالتالي هذا معناه الاستقلال عن أمريكا والخروج من القبضة الأمريكية الغربية. أمريكا والغرب لن تتركنا نخرج بكل هذه السهولة. ما حدث في بورسعيد هو مصحوب بسلسلة فعاليات تمت خلال الأسبوعين الماضيين، يعني محاولة اقتحام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي عندما أرادوا أن يقتحموا البرلمان، وهنا الإخوان حشدوا شبابهم لمنع هذا
الاقتحام.
طبعا هناك خطة حمقاء، وهي احتلال أو اقتحام وزارة سيادية أو مسبيرو أو مجلس الشعب وإعلان حكومة من داخله. مسألة الاقتحام هذه محاولات مستمرة ولم تتوقف، الغرض منها ليس إعلان الاحتجاج، ولكن المقصود منها هو اقتحام وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. يعني وزارة الدفاع يمكن تعرضت لأكثر من مرة، والبرلمان تعرض يوم الثلاثاء الماضي، ومسبيرو تعرض أكثر من مرة محاولة اقتحامه لإعلان حكومة من داخله. وإن استطاع 2003 اقتحام برلمان أو الوزارة مثلا على سبيل المثال، كيف ستخرجهم من هذه الوزارة؟ بالتأكيد ستكون مذبحة.
نعم.
يعني الذين يحركون ويقفون خلف الستار ويحركون كل هذه الأدوات معا هم يريدون أن يوقفوا المسار الانتخابي الذي كاد أن ينتهي. نحن انتهينا من برلمان منتخب وهو مجلس الشورى، يعني سننتهي منه، ثم الانتخابات الرئاسية لكي نقيم نظاما كاملا بإرادة شعبية. هم يريدون إيقاف هذا المسار، يريدون تعطيل هذا المسار. ولذلك تجد أن مثل هذه الاعتداءات ومثل هذه الجرائم البشعة التي يرتكبونها مصحوبة باقتراحات أخرى، بوقف المسار الانتخابي، رئيس مؤقت، برلمان مؤقت، بل إن هذا المخطط المعادي.
بس المرة دي بيتكلموا بفتح باب ترشيح بدري ومجلس العسكري يتكلم العشرة مارس.
هم هذه المحاولات،
أنا قصدي يعني هل المحاولات لما بتفشل لتغيير الطريق طب نمشي في الطريق بس نبدره شوية؟
لا، هي مشكلة ان هم من كل ما انت بتقترب من الانتهاء من تشكيل نظامك السياسي كلما زادت الحملة لتفشيل هذا الوضع ووضع العصا وسط التروس لإيقاف التروس.
طيب انا
يعني
اتفضل.
يعني ما اريد ان اقول انه هذه الاحداث ستتكرر كثيرا، لكن علينا ان ننتبه، ان نعرف من هو العدو الحقيقي، من هو الطرف الثالث الذي يريدون ان يضللون عنه. هذا الاعلام الذي يضللنا ويبعدنا عن العدو الحقيقي الذي يقف خلف هذه الأمور، هو الذي يختلق مثل هذه الأمور، وهو الذي يدير هذه الآلة الإعلامية وهذا الفريق الإعلامي المدرب الذي يقلب الحقائق والذي يسعى دوما إلى تفجير الوضع الداخلي ووضع يعني إشعال النيران بين كل المصريين لكي يتقاتلوا فيما بينهم.
طيب هاخد مداخلة بس بقول خبر ضبط أحد المتورطين بمجزرة بورسعيد والمتهم يرشد عن 30 آخرين. الأهلي بورسعيد مسكوا أحد المشتبه بهم، مشتبه بتورطهم في أحداث المباراة الدامية، وسلموه للشرطة، وذلك بعد أن تمكنوا من التعرف عليه من خلال الصور والفيديوهات التي تم تفريغها. معنا فؤاد فرج، السلام عليكم يا فؤاد.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. فؤاد، الوضع هناك إزاي؟ إحنا معنا الدكتور محمد النجدي هنا، فعايزين نعرف الوضع الآن موجود في بورسعيد إزاي.
طبعا ابونا بلاحظ حضرتك وضيف حضرتك، الوضع طبعا النهارده يعني في شويه انقلاب شويه. الناس طبعا سواءين النقله على الطريق من عين عباد اللي تدخل نظرا اللي بيحصل معاهم. طبعا الشائعات مالية البلد ان في ناس جايه من القاهره وناس جايه من الشبول ومش عارف ناس جايه منين عشان يقضوا على البلد. طبعا كان لحد امبارح بالليل كنا عند المديريه الامن، وكان في محطه ظهرات شباب حركه التأمين تحديدا.
معلش الصوت تاني عشان ما سمعتش.
كان في بعض التظاهرات امام مديريه الامن.
ايوه ايوه
كان في بعض يعني قله حوالي 20 واحد او 15 واحد من شهر 6 ابريل ومتمسكين تمسك غريب وتعنت غريب ان هم يقعدوا قدام المديريه وان هم عايزين يشيلوا مشاكل يشاكل. فاحد الاسرك اشاك الافشاك الافشاك الحلويات والحاجات دي هناك قال لي والله يا ابني انا الناس دي من يوم 25 يناير هم اللي انا بشوفهم انا حفظتهم بالشكل وبالاسم.
نعم.
ويجوا هنا يفضلوا مستنيين واحد بيجي لهم بعربيه يقبضهم وبعد كده يمشي يجوا الاول يبصوا عليه.
ده شاهد عيان حضرتك اللي بتقوله ولا انت بتتكلم؟
ايوه شاهد عيان ومستعد ان هو يعمل مداخله معانا في اي وقت.
طيب يعني طمني الوضع نهائيا وصل لايه؟
يعني طبعا الوضع حالي في البلد طبعا يا دكتور ما فيش استقرار، حاله من الحزن بتسود البلد. بلد حاليا زي ما الدكتور محمد شبهها البلد اشبه بغزه، حصان من خارج ما حدش عارف يطلع، كله خايف يروح خايف يجي، ما فيش اي تعاملات. طبعا الخبر حتى قلت دلوقتي الموقع بورسعيد اليوم عرضوا كم تم القبض على بلطجي في 30 واحد. طبعا الوضع كله ارتباك، التباس الامن طبعا وكيلوا 60 فوز ان هم يقوموا بالقبض على الناس المطلوبه.
طب مدير الامن الجديد يا فؤاد يعني ما فيش حركه امنيه ولا الامن برضه انسحب من الشوارع كما اعتاد؟
ما فيش حركه امنيه عربيه بتمشي فيها كام عسكري لكن ما فيش اي حاجه. البلد زي ما هي، لا ظهور الجيش ولا ظهور الامن الا اللهم قليل، ما فيش حاجه.
طيب.
ما فيش اي تغيرات.
شكرا شكرا جزيلا فؤاد فرج. رجع لك دكتور محمد، يعني المتوقع السيناريو يمشي ازاي؟ واهالي بورسعيد هل مصحصحين للسيناريو؟ هل الدعاة اللي موجودين هناك هل بنطلب علماء او دعاة من مصر امثال الشيخ حسان الشيخ ابو اسحاق الشيخ الكبار الشيخ محمد المقصود يروحوا هناك نبتدي نتحرك في المحافظات لعمل توعية دينية قوية لتلاحم المسلمين مع بعض بدل ده؟ يعني نحل الازمة دي ازاي؟
هو بادئ زي بدأ، بس انا بعلق على كلمة ان هو بياخدوا فلوس. احنا نرفض تخوين اي حد من شباب مصر ايا إن كان انتمائهم.
العهدة على اللي اتكلم.
نعم.
وهو اللي قال يعني.
نعم.
انا اعتقد انه اخ جه معانا هنا.
نعم.
من الشباب المحترم اللي كان
موجود، اللي بينقله الكلام بس هو اللي.
نعم. اتفضل.
طبعا يعني اهالي بورسعيد المصاب مصابين. النائب العام امر بحجز ابنائنا 15 يوم على ذمه التحقيق، بينما اللي اتحبسوا في احداث محمد محمود اللي اعتدوا على وزاره الداخليه ادالهم 4 ايام. طب اللي اتاخدوا من ابناء بورسعيد من 14 ل 16 سنه 14 يوم ليه؟ عشان يعمل التحقيقات، ما يفرغ الفيديوهات اللي معاه ويفرج عن الناس. ليه ابناء بورسعيد 14 يوم؟ عشان يرضي اهالي القاهره. يعني هي الوقت بقى يجنى على بورسعيد لارضاء اهالي القاهره.
اصل اهالي القاهره عشان اكون صريح معاك، والله الذي لا اله غيره، ما في محترم من اهالي القاهره يرضى ان احنا نحول المعركه الى حدود بين بورسعيد والقاهره خالص. يعني ده تصرف يرجع للنائب العام يسال فيه او نعرض الكلام ده على البرلمان. انما اهالي بورسعيد السواد الاعظم منهم ناس محترمه، بنسافر بييجوا بنتحرك. احنا قلنا في ناس جوه الملعب عندهم تعصب كروي، اهالي بورسعيد عارفينهم.
نعم.
والمناخ اللي كانوا عاملينه ده هو السبب الرئيسي في ان استغلت المؤامره دي بسبب ال 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 الشيء غير المسبوق والجنون الكروي اللي كان موجود عندهم. انما اهالي بورسعيد لا يعاقبوا ابدا من تصرفات ناس جوه استاد القاهره يعني عندها هذا التصور الخاطئ عن لعبه الكوره.
اهالي بورسعيد ضربوا المحكمه والنيابه بالطوب امبارح لما عرفوا ان النائب العام ادى ابنائهم 15 يوم. طب ما تسرع من التحقيقات. عفوا احنا دلوقتي بقينا بنطالب فعلا بنضم صوتنا لصوت اعضاء مجلس الشعب باقاله النائب العام. لو النائب العام مش قادر ان هو يسرع من التحقيقات للافراج عن الناس البريئه يجي حد غيره يقدر يسرع التحقيقات.
نعم. استاذ عامر عندي خبر غريب جدا، اعتصام 5 نواب البرلمان تنديدا باحداث الداخليه. يعني انا مش قادر اصدق النواب محمد ابو حامد، عمر حمزاوي، مصطفى الجندي، محمد الصاوي، وخالد عبد العزيز، ومجدي صابر هينضموا للاضراب عن الطعام في حاله الاستجابه لمبادره زملائهم. ايه المبادره؟ اعلن 5 النهارده ان هم اعتصامهم، واكد النواب زياد العليم، محمد شبان، عاصم مغاوري، ناصر الدين الزغبي، حمدي الفخراني خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعه الوزراء ان الاعتصام يعد اجراء تصعيديا لفرض مبادره على وزاره التغذيه وقف اطلاق النار على المتظاهرين مهددين بالبدء في اضراب عن الطعام غدا الثلاثاء. تعليق حضرتك لما نواب مجلس الشعب اللي احنا بننتخبهم هيروحوا يعتصموا لي ومش عايزين يحلوا من خلال حوار ومن خلال كلام ومن خلال تشريعات، امال مجلس الشعب ده فايدته ايه؟
لا يعني هو ليس كل نواب مجلس الشعب مع عمليه التغيير السلمي حتى لو انه هم جاءوا عبر الصندوق الانتخابي. يعني قضيه انه الداخليه توقف اطلاق النار او ما يطرحه البعض من ان تترك الداخليه المتظاهرين يدخلوا الوزاره حتى يعني تهدأ النفوس، مثل هذا الكلام الذي سمعناه خلال الأيام الماضية. هذا كلام يعني غير منطقي.
طب ليه ما نحلش يا أستاذ عامر، ليه ما نحلش بدل ما بنتكلم على إطلاق نار، ليه ما نحلش بنزول وقبض على حد عايز يخترق المؤسسة
يعني
ويتحول نائب العام يؤمر بحبسه ويتحقق معاه؟
هؤلاء الذين يتحدثون عن يعني وقف العنف والاشتباكات كلهم يدينون وزارة الداخلية، مع أنه الذي يهاجم هو وزارة الداخلية. يعني أنت تطالب وزارة الداخلية بوقف إطلاق القنابل، بوقف الصدام، هو من الذي يتحرش بمن؟ يعني أولا هؤلاء الذين يهاجمون وزارة الداخلية تبرأ منهم الكل، تبرأ منهم كل الائتلافات، حتى الائتلافات التي نتهمها بأنها أو المجموعات التي نتهمها بأنها تعمل وفق المخطط المعادي. بس هنا علينا أن ننتبه إلى شيء مهم، أن هناك محاولات لتعويق ما يتم الآن من انتقال سلمي حقيقي عبر الصندوق الانتخابي باختراع أفكار مختلفة تذهب بنا في طرق وسبل بعيد.
زي مسألة
سأضرب لك المدني. سأضرب لك مثال. سأضرب لك مثال. هناك من يطالب الآن بأنه بنقل السلطة إلى مجلس الشعب ولا يريد أن ينتظر انتخابات الرئاسة. يعني بمعنى إنه مجلس الشعب يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
نعم.
بل اليوم يعني هناك عدة ائتلافات طالبت بأن يقوم مجلس الشعب بتشكيل محاكم ثورية، أي إنه مجلس الشعب يأخذ في يده أيضا السلطة القضائية. إذا أنت تتحدث في أشياء يعني نوع من الجنون، يعني أنت تصنع ديكتاتورية
يعني.
ديكتاتورية غير مقبولة وغير موجودة في أي مكان في العالم. يعني أنت تريد مجلس الشعب أن يمسك بكل السلطات، يعني هذا شيء غير معقول. يعني كلها شهرين، يعني أنت باب انتخابات الرئاسة سيفتح
10 مارس،
يعني سيفتح ثم الطعون ثم فترة الدعاية ثم الانتخابات، يعني كلها أسابيع قليلة وننتقل وننتهي من هذا الموضوع. أنا ما أريد أن أقول أنه هناك أفكار كثيرة تطرح لتعويق المسير والإبعاد الناس عن النظر إلى العدو الحقيقي والخطر الحقيقي الذي يهدد مصر. كل هذا الكلام الذي يفعله يؤدي في النهاية إلى أن تدخل مصر إلى حالة الفوضى. انظر إلى مصر الآن، نحن فعلا إلى حالة يعني ننطلق كالصاروخ إلى حالة الفوضى. هناك محافظات سقطت في يد قبائل تفرض عليها سيطرتها، هناك مدن وقرى بكاملها يحكمها عصابات من البلطجية والخارجين على القانون، هناك حالة من الانفلات، هيبة الدولة تأكلت. الأخطر ما هو موجود الآن، إنه هذه الحملة الإعلامية، هذا التخريب الإعلامي الذي شوه كل شيء وأسقط كل شيء وهاجم كل شيء، هو أسقط الدولة وأسقط هيبة الدولة، حتى أن الجميع الآن يشعر بأن هناك حالة من الفراغ. حالة الفراغ هذه يشغلها من الذي يشغلها؟ يشغلها الخارجون عن القانون والبلطجية واللصوص وغير ذلك. ما يحدث اليوم إن استمر إلى ما لا نهاية سندخل في الفوضى بلا شك، وهذه الفوضى ستحرقنا جميعا، ستبقي على الأخضر واليابس، لن تبقي على شيء. يعني هؤلاء الذين يزايدون، يعني حتى أعضاء مجلس الشعب الذين يزايدون لإرضاء شارع لا نعرف
منه، أدرى صدق. والله ما أدرى صدق أني
ليس هؤلاء وحدهم، يعني
الناس انتخبوهم يعني يقولك أعمل اعتصام واضرب عن الطعام،
يعني
وانت وظيفتك إيه؟
هناك بعض الأعضاء للأسف هم ضالعون في هذا
محمد أبو حامد منهم
الذي لا يهدف إلى استقرار مصر، استقرار مصر الحقيقي، ليس بمثل هذه المعارك التي توقع قتلى هنا وهناك. استقرار مصر الحقيقي هو أن نعيد الاعتبار للدولة وأن ننشئ مؤسسات الدولة على أسس حقيقية، والأساس الوحيد الذي نرتضيه جميعا هو الصندوق الانتخابي. والكلام الكثير عن أن هناك شرعية ثورية في ميدان التحرير وشرعية برلمانية لا تمثل الشعب في البرلمان، هذا كلام تخريف، هذا كلام غير حقيقي. الشرعية الثورية شارك فيها الشعب كله، والشعب كله شارك في هذه الانتخابات لكي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الشرعية الآن هي شرعية البرلمان، ليست شرعية مجموعة في ميدان التحرير تريد أن تحتل ميدان التحرير إلى الأبد، وتريد أن تفرض على مصر كلها نظام حكم أو سيناريو بديل لهذا السيناريو الذي ارتضاه الشعب. نحن الآن في مرحلة فارقة، وعلى كل أن يأخذ حذر وكل واحد يتحمل مسؤوليته، لأنه هذه المسؤولية ليست مسؤولية المجلس العسكري ولا وزارة الداخلية، المسؤولية هي مسؤوليتنا جميعا. ليس من حق
زي ما الشعب كله وقع النظام، الشعب كله لازم يقيم الدولة.
يعني أنا عندما أرى نواب البرلمان الذين يصرون على أن تكون الجلسات على الهواء مباشرة، هذا شيء جيد، لكن أشعر بأنه كل نائب يخاطب الجمهور الذي يعتقد أنه
يتفرج عليه لقطة
يرضيه. فبالتالي كله يزايد ويتحدث بأشياء هي في النهاية لن تصب لا في صالح مصر ولا حتى في صالح هذا العضو الذي ربما يبحث عن شعبية يريد أن تستمر، بل إن هذه الشعبية قد يخسرها. لكن علينا الآن أن فعلا أن نتخذ قرارات حاسمة ونواجه جميعا هذا المخطط المعادي، لأن هذا المخطط المعادي يدخل الآن علينا داخل بيوتنا، داخل الشوارع، داخل المدن، داخل كل شيء. نعم. حتى إنه مباراة كرة القدم التي هي الأصل فيها
تسلية
تحولت إلى ساحات قتال وإلى ساحة قتل ودماء بشكل لا نتخيل.
إحنا معنا الأستاذ خضر خضير. السلام عليكم أستاذ خضر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ خضر، يعني قلوبنا مع أهالي بورسعيد في هذا الحصار اللي بيتكلم عنه الدكتور النجدي، يعني عايزين نشوف إيه المخرج لحل الأزمة في محاولة للإيقاع بين أهالي بورسعيد وأهالي المحافظات الأخرى.
المخرج إحنا بنقول المخرج بتاع أهالي بورسعيد إيد ربنا سبحانه وتعالى وحده لا غير. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قادر يحل الأزمة، لأن فعلا الناس خلاص وصلت بيها الحال إن هي خرجت عن شعورها. الناس بتحاول كل دقيقة تبين إن هم مظلومين، وان دي كانت مؤامرة ومش مؤامرة، ده مؤامرة حقيقية 100%، وان التقصر حقائق اللي كانت الزيارة اخيرة لبورسعيد اثبتت، والناس كلها قالت الكلام دون، والناس كلها على علم، وبدأت العملية تنكشف رويدا رويدا، ولكن ما زال حتى الان اهالي بورسعيد يعانوا اشد المعاناة في جميع المحافظات. مش هنقول محافظة القاهرة فقط، لا، ده محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها. فنعرض حضرتك صباح اليوم قام مجموعة من سائقي السيارات الشاحنات وسيارات النقل الثقيل بإغلاق أبواب ميناء بورسعيد، باب 30 وباب 34 وباب 36، ورفضوا دخول وخروج السيارات وشحن الصادرات والواردات نهائيا، بعدما حدث لهم ما حدث في أكثر من محافظة. سيارات تم تحصير زجاجها، وسيارات تم خطفها، وناس سائق مازال حتى الآن مجهول مكانه فين. يعني حتى الآن خطف العربية، وبعد ما خطف العربية بالبضاعة اللي عليها، النهارده صباح اليوم صاحب السيارة اجى السواقين قالوا له عربية على كمين الإسماعيلية، بالفعل راح هناك تلاقوا العربية موجودة، الحاوية اللي فيها البضائع كلها منهوبة عن الآخر، وفيها أكثر من 36 طلقة في الحاوية، والسائق غير معلوم المكان. يعني حتى الآن الموبايل مقفول ومش لاقيين السائق.
طب أنا عشان أستاذ خضر، عشان وقتي، هل مفيش دعوة من خلال مؤسسة زي الأهرام والأخبار والجمهورية وحشد للإعلام كله إن إحنا نحاول نحرك محافظين يعملوا يعني لقاءات، الجماهير تتفاعل، الشيوخ تتكلم، النداءات من خلال هذا الاعلام لرأب هذا الصدع اللي يودي مصر في ولعه؟
طبعا اكيد زي ما حضرتك بتقول، لو كله تكاتف وكله بقى على قلب رجل واحد من اجل المصلحه العامه ومن اجل الشعب، بدا يحس بالخوف والذعر من ان الوقت حضرتك لا في حد عايز يجيب السيارات الاطعمه والاكل، ما عادتش بتدخل بورسعيد، الناس اللي عايزه تسافر تتعالج ما بتروحش، بقت محاطه من كل ناحيه غير الاشاعات واللي بيتردد، وان في ناس اتقتلت على الطريق.
معلش عشان الوقت يا استاذ خضر،
رجال الاعلام لهم دور كبير جدا، واحنا هنا مع حضرتك من منبر من عند حضرتك بنناشد من قلوبنا.
والله انا بناشد معاك، معلش عشان وقتي، لحسام بدراوي في دقيقه. حسام السلام عليكم.
السلام شيخ خالد.
حسام معلش اتصلنا برقم طلع غلط، حد رد علينا. حضرتك بعت لي رساله ان في حد اتمسك ظلم عند محيط وزاره الداخليه، كان رايح يحجز واتحجز 15 يوم على ذمه التحقيق، من صحه هذا الخبر؟
هو القضيه كلها ان 15 شاب لما سمعوا الاحداث عند وزاره الداخليه نزلوا عشان يعملوا سلسله للفصل ما بين المتظاهرين اللي عايزين يهجموا على الوزاره وما بين الشرطة.
كويس.
في ضمن الأحداث تم القبض على 15 شاب، وعلى رأسهم شاب اسمه محمود القرش، تحولوا للنيابة، والنيابة ادتهم 4 أيام في 15 يوم، وموجهة إليهم تهم زي التجمهر ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وتهم كتير جدا. فنحن احنا يعني بنناشد النائب العام ان هو يتم الإفراج عن هؤلاء الشباب اللي كانوا بيحافظوا على سلمية الثورة.
طب يعني هل مثلا متصورين مدانين بحاجه ولا بتاخدوا في الرجلين كده وخلاص؟
هو اول ما بدا الضرب قدام وزارة الداخلية بالقنابل المسيلة للدموع، قبضوا على العاطل والباطل مع بعض. ف 15 شاب من اللي كانوا عاملين سلاسل للفصل اتخذوا في رجلين.
طيب احنا نتمنى يعني استاذ حسام، انا معايا دقيقتين حضرتك دقيقة والاستاذ عامر دقيقة، نخلص من الازمة بتاعت وزارة الداخلية ونرجع لهدوء الشعب المصري وتكاتف الاهالي وحب الناس عشان خاطر مصر. ازاي يا دكتور محمد؟
والله حضرتك احنا عايزين كل واحد ياخد دوره، عايزين الاعلام ياخد دوره صح، عايزين الداخلية فعلا تتطهر وتاخد دورها صح. مش معقول الناس تتظاهر يطلع لهم ضابط يشتمهم. ليه؟
طيب هل انا عايز ارد برضه يا استاذ محمد، هل المظاهرات لما بتبقى سلميه هل ده الضابط بيخرج يعمل كده ولا بسبب النهارده انت ما انا النهارده عشان الناس هتقعد تقول لك بيدافع عن الضابط؟ ما الضابط ده ممكن يكون اخوك، انا موقفه 16 ساعه عمال يتشتم وينضرب عليه طوب، وهو ممكن يكون قرفان وقرفان من حسني مبارك ومن الدنيا كلها بس مش عارف يعمل ايه. يعني هل العوده للسلميه تاني ولا كل حاجه فعلا اكتشفت ان احنا عشان نخلص لازم نحملها للضباط؟
لا مش هو ده المقصود، ولكن المقصود ان دي تراكمات، ما هو اللي احنا وقعنا فيه في بورسعيد كلها بسبب اخطاء من الداخليه.
كويس.
اللي حصلت في الاستاد.
كويس.
فضغوط الشعب، الشعب شايف الويل بسبب اخطاء الداخليه.
كويس.
فلما ينفعل قليلا زي ما يبقى دكتور ولابس البلطو يجي اهل المريض ينفعل عليا لازم استحمل، يا اما اقلع البلطو واقعد في البيت.
يعني معنى ذلك انه عشان نقابل ده احنا ممكن نقول للضباط سيبوا شغلكم وسيبوا الشارع مثلا؟
لا، انا بقوله يستحمل الضغط،
يتحمل الضغط
طالما بيهتف.
استاذ عامر
انا شايف انه دي من توابع الحكم السابق، انه الشعب ما فيش قضيه قوميه ولا وطنيه يلتف حولها الناس، فبالتالي كل الناس كل واحد بدا يرتد الى شيء قريب منه، اللي ارتد الى القبيله، اللي ارتد الى العيله، اللي ارتد الى الطائفه، اللي ارتد الى النادي اللي بيشجعه، ونسينا ربنا في الاخر. يعني في الاخر انه لو انسان يعني يخاف الله لن يعتدي، لن يمارس العدوان، لن يعني يتجاوز على حقوق الاخرين، سيخاف على اخوانه في كل مكان، والا سنكتشف انه المخطط المعادي سيتلاعب بنا، ستكتشف ان هناك اعتداءات غير مفهومه وغير معروفه كالتي حكاها الأخ منذ قليل على سيارات، على شاحنات، على ستكتشف أشياء. يعني أعداء مصر لن يتركوا مصر هكذا، لكن علينا أن نفوت على هذا العدو الأسباب التي يبني عليها مخططه لتقسيمنا وتفتتنا. علينا أن نتماسك، علينا أن نعود إلى ديننا، علينا على العلماء والدعاء أن يلعبوا دورا في تذكير الناس بالله، بأنه في الآخر نحن مسلمين، يعني نحن أصحاب دين واحد، أصحاب وطن واحد، علينا أن نعود كما كنا ولا ننطلق كالدود يأكل بعضه بعضا ونتصارع لأسباب تافهة لا نفهم يعني لماذا تعاركنا ولماذا ابتعدنا ولماذا قتل بعضنا بعضا. هناك أزمة حقيقية تحتاج إلى أن
نقل لمن ترى ده يفرق معنا أستاذ عامر؟
لا يعني هذا جزء من المسألة، لكن القضية الحقيقية أن هناك حالة من التوهان داخل الشعب المصري، كل انسان لا يحترم ولا يرحم الاخر. هناك في الشارع الان مشاجرات لاسباب لا تعلمها.
نعم.
يعني اصبحنا كمن يتلاعب بهم الشياطين. علينا ان نعود الى الله بشكل حقيقي ونطمئن، وعلينا ان يذكر بعضنا بعضا على الدعاة وعلى العلماء وعلى هذا الاعلام الفاسد الذي يبعد الناس عن دينهم، وهذا الاعلام الفاسد الذي يشحن الناس ويثير الضغينة والبغضاء والعداوة. هذا الإعلام عليه أن يتوقف، وإلا هذه النار ستأكل الجميع ولن تقي على أحد.
بسرعة كده، موسى وأيد الدعوة لن تسلم السلطة 30 إبريل العوة، أنا صاحب فكرة نهاء مرحلة انتقالية، الإخوان متمسكون بجدول العسكري ونجهز مشروع دستور لتسليمه لجميع التأسية، طارق مصطفى مدرب المقاصة، نرفض استئناف الدولة قبل ضبط الجناة، البدر في الغري، القنوات الفضائية الرياضية دمرت بورسعيد أكثر من عدوان الثلاثي، محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، الشحن المستمر هو مسؤول عن كل ما يحدث، والشباب المتحمس تؤثر فيهم الكلمة، دفاع رمزي نسعى للوصول إلى قتل الثوار ولن نساعد على إفلات المتهم، المشير طنطاوي لقادة القوات المسلحة التزموا بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التجريح والتشويه، عنان الظروف الرهينة تفرض الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، الخارجية على إسرائيل أن تدرك أثر الثورات على قضية فلسطين، عصام سلطان قانون محاكمة رئيس الجمهورية الصادر سنة 56 لم يلغى. هل ترى أن قرار توزيع سجناء طرى على السجون سيبطل مؤامرات الفلول ويعيد الهدوء للشارع؟ نعم 5%، لا 92%، 3% لا أدري. الشيخ محمد عبد المقصود إن شاء الله داخل هيرد على فتوى للدكتور سعد الهلال الجديدة إحدى الافتكاسات، إنه كان مع الشيخ خالد الجندي في 5/12 امبارح، الشيخ خالد الجندي بيقول له عن الشهيد والشهداء، فقال له كل من قتل 5/2/20 كل من قتل في شيء مباح فهو شهيد على حسب مجالي في الرسالة. الشيخ خالد الجندي سأله طب اللي ماتش كورة؟ قال له ماتش الكورة شيء مباح إذن هو شهيد. طب اللي مسافر مسافر السياحة؟ قال له السفر للسياحة مباح إذن هو شهيد. سأله الشيخ خالد الجندي قال له طيب الرقاصة اوعى تقول لي دي كمان شهيدة؟ فرد الدكتور قال دي فيها كلام، هي الرقاصة تشتغل 24 ساعة رقاصة؟ طبعا لا، إذن لو ماتت وهي تجري على لقمة العيش فهي شهيدة. دي رسالة وصلاني أنا ما تأكدتش من المشاهدة بتاعتها، لكن رسالة واصلة من موقع إحنا كمان بنهزر يا سويرس، يرد عليها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. بشكر حضرتك دكتور محمد، بشكرك أستاذ عامر، نشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.